الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. وبعد نكمل إن شاء الله بدع الجنائز. قال: اعتقاد بعضه أن الجنازة إذا كانت صالحة خف ثقلها على حامليها وأسرعت. ناس كثيرة تظن أن الميت الرجل الصالح يكون خفيف ويجري، هذا غلط، هذا اعتقاد فاسد واعتقاد باطل. وإنما الذي يجري هم الذين يحملونه، وهو لا يجري وحده أبدا، ولو كان يجري وحده لتركوه ولسبقهم بنفسه إلى المقبرة. فإذا كان هو يستطيع فليذهب أولا هو إلى المقبرة ثم يدركونه. وبعضهم يقول إن الجنازة توقفت عند بيت فلان لأن هذا صديقه وهو يحبه، وهذا أيضا باطل، لأن ربما أحببت إنسانا وأنت هنا تسكن في العصفرة، والذي أحببته يسكن في الورديان، وآخر يسكن في العامرية، وثالث يسكن في طنطا، ورابع يسكن في القاهرة، فهل الميت سيطوف هؤلاء أولا قبل أن يدخل المقبرة؟ كلام فاضل، كلام باطل غير صحيح. وفضيحة حصلت في الخمسينيات، فضيحة كبيرة جدا حصلت في الخمسينيات، وهو أن أحد خلفاء الصوفية يعني الكبار، وكان في سفر في بلد ومات، وجاءوا به بالطائرة وجاء أتباعه ليحملوه، وفي نفس الطائرة جاءت جثة واحد من تبع السفير الروسي ملحد كفار، وحصل خلط وأخذوا جثة الروسي ودخلوا البلد وأخذوا يجروا ويقولوا بيجري بركاتك بركاتك يا شيخ، انظروا إلى ولي الله وهو يجري ويطير، ويذهبوا للبيت فلان يقول لك يحبه ويطير ويجروا والناس تقع يقول لك بيجري. ثم قبل الدفن مباشرة عربيات البوليس جت كلها بسرعة، الحاود حصل قبل الدفن، ده هذا الروسي انت أخذتوه، والتاني هناك في السفارة الروسية، كان هناك في السفارة الروسية. فكانت فضيحة، فمعروف هذا الأمر يكون تمثيل، هذا كله تمثيل وبكش ودجل، دجل يدجلون فعلا. والبوليس جه وقف قرية في قرى الشرقية، وقف عربيات البوليس جت كلها عند المقابر، وكانت فضيحة علنية، فضيحة علنية. قال الجثة اتغيرت، حصل انتوا استلمتوا الصندوق غلط، استلمتوا الصندوق الروسي وانتوا فاكرين الشيخ بتاعكم، والروسي ملحد كفار، وحملتوه جريتوا لبركاتك وأولياء وتمسحهم، وناس تعيط وناس تقع، وطلع كل المسألة قصة يعني غلط. فهذا إذن كله مزعوم. ربما يحدث أحيانا هذا الكلام، ويكون من تلبيس الشياطين، يكون من تلبيس الشياطين، والشياطين لها أحوال. والشافعي رحمه الله يقول: إذا رأيتم الرجل يطير في الهواء ويمشي على الماء ولا يصلي فاعلموا أنه شيطان. ويجي في بعض المناظر يجي إنسان يجلس على كرسي وبعدين يقول انظروا الكرسي يطير كده يطلع فوق، هي شياطين حملها أصلا. فممكن جدا تأتي الشياطين وتحمل جثة شخص ليتوهم الناس فيه الصلاح ويتبركون به ويشركون بالله جل وعلا. فلا في جنازة ثقيلة ولا جنازة خفيفة. إن كانت الجنازة خفيفة فربما كان وزنه 30 كيلو 40 كيلو هو أصلا، لكن الخفة والثقل ليس له علاقة، والسرعة ليس له علاقة لا بالصلاح ولا بالطلاح، لا علاقة لها بذلك. فهذا كله من الدجل. قال: إخراج الصدقة مع الجنازة، ومنه إسقاء العرقسوس والليمون ونحوه. كان قديما هذا، لما يأخذوا يجيبوا عرقسوس وليمون ويوزعوه على الناس. هي بدأت ليس ببدعة، يعني في بدايتها لم تكن بدعة ثم صارت بدعة. في بدايتها كانت المناطق الحارة الشديدة في الصعيد والريف وغيره، فكانوا يشفقون على المشيعين، فبعض الناس من رحمة يأخذ نوع القصوص وعصير يوزعه على الناس يشربه، لأن مع شدة الحر وحمل الجنازة والمسافة يصيبهم إعياء ويصيبهم عطش شديد جدا، فكان يتصدق عليه. فبعض الناس بعد ذلك أثبتها، فلما أثبتها صارت مع كل جنازة في الشتاء في الصيف في الحر في غير الحر، فصارت بدعة والعياذ بالله. التزام البدء في حمل الجنازة باليمين، الجنازة تحمل حسب الاتفاق، حسب ما يتيسر، تبدأ بيمين ولا بشمال. الناس تدخل على الجنازة، انت جهتك شمال شيل وانت جهتك يمين شيل، لا فرق بين يمين ولا بين يسار. حمل الجنازة 10 خطوات من كل جانب من جوانبها الأربعة، وهذا الحمد لله ليس موجودا عندنا. يمشوا 10 خطوات هكذا، ثم 10 خطوات هكذا، ثم 10 خطوات للخلف، هذا كله غلط. أو يمشي بالجنب وبعدين بالوش وبعدين بالجنب الثاني وبعدين يلفها من ظهرها ويمشي بها، هذا كله أيضا من الضلال. ترك الاقتراب من الجنازة، هذا من البدع، لأن الأولى أن يقترب الناس من الجنازة ليتبادلوا مع بعضهم حملها. ترك الإنصات في الجنازة، ترك الإنصات في الجنازة يعني الإنسان مفروض يسكت، يسكت لعل لو قال الكلام أثناء تشييع الجنازة هو المطلوب. وهذا النص يشمل رفع الصوت بالذكر، يذكرون يعني ترك الإنصات بمعنى أنهم يتركون الإنصات يعني يتركون الصمت ويتكلمون، وحدوه لا إله إلا الله اذكروا الله، مظاهرة ماشية، مظاهرة ماشية لعز بالله. الجهر بالذكر أو بقراءة القرآن أو البردة أو دلائل الخيرات ونحو ذلك. طبعا الجهر بالذكر كله لا يجوز، لا إله إلا الله ولا مو ولا محمد رسول الله ولا أي شيء، إن أردت أن تذكر اذكر فيه سرك، لأنك لا تدعو أصما ولا غائبا. والصحابة رضي الله عنهم لما ساروا مع النبي صلى الله عليه وسلم في مسيرة فرفعوا أصواتهم بذكر الله، قال أربعوا لأنفسكم إنكم لا تدعون أصما ولا غائبا، إنما تدعون سميعا بصير. فأنت ترفع صوتك لمين؟ أليس الله يعلم السر وأخفى؟ أليس الله جل وعلا يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور؟ فلماذا ترفع صوتك؟ فلا داعي لرفع الصوت لا بالذكر ولا بتلاوة القرآن، وتلاوة القرآن أثناء الجنازة بدعة. طيب، أو البردة، والبردة هذه ألفها البوصيري الضال، وفيها تأليه النبي صلى الله عليه وسلم ورفعه إلى مرتبة الربوبية والعياذ بالله، وفيها الاستغاثة بالنبي صلى الله عليه وسلم، وفيها يقال للنبي صلى الله عليه وسلم ومن بحر جودك الدنيا وضرتها، إن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. يعني جعل النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا والآخرة وعلم الغيب واللوح المحفوظ، هذا كله من خصائص الله جل وعلا. إن لم تكن آخذا بيدي في يعني يوم القيامة يعني، وإلا فقل يا زلة القدم. النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ بالأيدي ولا الله جل وعلا سبحانه جل وعلا؟ يا من يا من لي سواك ألز به عند حدوث الحادث العممي، لو لم تكن يوم القيامة أخذا بيدي وإلا فقل يا زلة القدم، فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. هذا كلام البصير الضال يشرك بالله عز وجل، وهو القائل عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله قال له لولاك ما خلقت الأفلاك، وقال خلقت الدنيا من أجلك وخلقت الخلق من أجل محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا كله حرام، وإنما خلق محمد لهداية الخلق صلى الله عليه وسلم، ولم يخلق الناس من أجله، بل هو خلق من أجل أن يهدي به الله عز وجل. فهي كلها ذكر وشرك، كلها شرك بالله والعياذ بالله. وأسوأ منها دلائل الخيرات هذه، وهي لابن عربي الضال. الذكر خلف الجنازة بالجلالة أو البردة أو الدلائل أو الأسماء الحسنى، نفس الكلام، الذكر قدامها أو خلفها أو جنبها هذا كله حرام. القول خلفها الله أكبر الله أكبر، أشهد أن الله يحيي ويميت وهو حي لا يموت، سبحان من تعزز بالقدرة والبقاء وقهر العباد بالموت والفناء. هذا ذكر طيب لو قيل سرا، هذا ذكر طيب لو قيل سرا، أما أن يقال علنا وجهرا نعوذ بالله. الصياح خلف الجنازة استغفروا له يغفر الله لكم. واحد يقول إنما أنصحهم، لماذا؟ ستصير بدعة بعد ذلك. الصياح بلفظ الفاتحة عند المرور بقبر أحد الصالحين، الفاتحة وقراءة الفاتحة حرام، حرام على الميت، وحرام في الخطوبة، وحرام في العقود البيع والشراء. الناس تبيع وتشتري وتقول له يلا نقرأ الفاتحة بيننا وبين بعض. الناس يروح يخطب العروسة يقول يلا نقرأ الفاتحة، فلان مات يقرأ الفاتحة، هذا امتهان للفاتحة. هذا امتهان الفاتحة، لا تقرأ إلا في الصلوات وإلا في تلاوة القرآن، الإنسان الذي يتلو القرآن، وإلا على مريض يقصد الشفاء له. قال قول المشاهد للجنازة الحمد لله الذي لم يجعلني من السواد المخترم، هذا كلام الشيعة الحمد لله ما جاء من السواد المخترم، يعني السواد الذي خرمه الموت، يعني لم يجعله من الميتين. اعتقاد بعضهم أن الجنازة إذا كانت صالحة تقف عند قبر الولي عند المرور به على الرغم من حاملها، يعني الميت لو مر به عند قبر أبو العباس يقف، أو عند قبر يقوت العرش يقف، يقف ينيل إذا كان أبو العباس لم يكن من أهل الحق بل كان من أهل الضلال، من أهل الشرك والضلال، وكذلك البوصيري ويقوت العرش. هؤلاء مجرمون، مثل البدو والدسوقي مجرمون أصلا، ليس لهم في الإسلام شيء، لم يكونوا لا يصلون ولا غيره، ولا مبتدع ضلون. القول عند رؤيتها هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله، اللهم زدنا إيمانا وتسليما، هذا أيضا ذكر إذا ارتبط بالموت فهو بدعة، لأن كان أولى أن يقوله رسول الله صلى الله عليه وسلم وأولى أن يقوله الصحابة. فإن قلت طب ده كلام جميل، نقول لك كلام جميل، تريد أن تسبق به رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو الحد الأعلى للكمال البشري، هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. اتباع الميت بمجمرة، يعني يمشوا ببتعة البخور، هذا حرام نار هذه. الطواف بالجنازة حول الأضرحة، يطوفوا به حوالين ضريح أحد الموتى، هذا كله حرام. الطواف بها حول البيت العتيق سبعا، هذا كان قديما، كان قديما يروح يطوف بالكعبة بالميت، الآن الحكومة السعودية تمنع ذلك جزاه الله خيرا. الإعلام بالجنائز على أبواب المساجد، أن يقفق على أبواب المساجد يقول فلان الفلاني مات، قلنا إن كان خبر فهو خبر للتعريف فقط، يقول أولى الإمام يقول مات فلان وغدا سنصلي عليه، أو صلاة الظهر سنصلي على فلان الميت انتهينا، والأولى ألا يذكر حتى لا تتخذ بعد ذلك، وإنما يتم الإخبار بإرسال الناس بعضهم إلى بعض. إدخال الميت من باب الرحمة في المسجد الأقصى ووضعه بين الباب والصخرة واجتماع بعض المشايخ يقرؤون بعض الأذكار، تعمد ذلك حرام، تعمد ذلك حرام. طب ما هذا نعي، هذا نعي، نقول مثلا مات اليوم الشيخ ابن باز رحمة الله عليه العالم الجليل، قال لي هذا نعي، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النعي. لكن لو قال هم قالوا ماذا يومها، قالوا مات المفتي العام الشيخ عبد العزيز ابن باز والصلاة غدا في المسجد الحرام، خلاص ما قالوا أكثر من ذلك بس. لكن أن نقول الإمام المجتهد، فيجي واحد يقول طب ونسيت صاحب كتاب كذا ومؤلف كذا وصاحب دروس نور على الدرب وصاحب الفتاوى المشهورة وصاحب موقع كذا على النت، كله مش كده هتبقى نعي والعياذ بالله. طيب الرساء عند حضور الجنازة في المسجد قبل الصلاة عليها أو بعدها، الرساء يعني هذا هو الرساء، ذكر محاسنه قبل، هذا هو ذكر محاسنه قبل أن نصلي وبعد أن نصلي، هيا أخواننا سنصلي الآن على فلان الفلاني الشيخ الكذا والعالم الجليل، هذا لا يجوز لا قبل الصلاة ولا بعد الصلاة. فهل لما أتوا يصلون على عمر وقد مات وظل في جرحه يومين ثم مات، هل لما أتوا يصلوا هيا نصلي على أمير المؤمنين ممصر الأمصار وفاتح البلدان وناشر الإسلام، هل قالوا هذا؟ وصديق رسول صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم والفاروق الذي فرق به الله بين الحق والباطل، كان أولى أن يقولوا هذا، هل قالوا؟ كان أولى لو هم مبتدعة، لكنهم أهل سنة فلم يقولوا مثل هذا الكلام، لم يقل. هل قيل في أبي بكر لما مات؟ هل وقف الصحابة فقالوا اليوم نصلي على صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثاني اثنين إذ هما في الغار الذي ذكره الله عز وجل في كتابه والذي تزوج النبي صلى الله عليه وسلم ابنته والذي كان رفيقه في الهجرة والذي وتفضل بقى فضائل تمسك بقى باب الفضائل تقرأه، هذا كله من لم يفعلوه فلا نفعله مع من هو أدنى منهم، ولا شك أن كل من أتى بعد الصحابة أدنى منهم. لا هذا لا يجوز، هذا تعطيل للدفن، هذا ده احنا نصلي سنة الظهر ثم نقيم الصلاة ثم نصلي الجنازة ونتوكل على الله على طول، لا قبل، لا ما في خطبة، ماذا خطبة ايه ليه؟ لماذا ما ستكون بعد ذلك بدعة؟ ستصير بعد ذلك بدعة خلاص، بل صارت الآن بدعة. يبقى لماذا؟ لماذا يقول أصلا بعلمهم؟ شو تعلمهم؟ فما الصحابة كانوا أولى، هل فعلوا ذلك أيام التابعين ولا غيرهم؟ حصلش، لم يحدث. الذي لم يفعلوه لا نفعله. نعم، الدعاء بعد ماذا؟ ما هذا سيأتي، سيأتي. قال الرثاء عند حضور الجنازة في المسجد قبل الصلاة عليه أو بعدها وقبل رفعها أو عقد دفن الميت عند القبر. بعد الدفن نقول هذا فلان الفلاني، لا تنسوا هذا العالم الذي كذا والذي كذا والذي كلهم، والعياذ بالله. التزام حمل الجنازة على السيارة وتشيعها على السيارات، هذا أيضا مصيبة، وهي قد عمت بها البلوى، وهذا بسبب بعد الايه، بعد المقابر. لكن لو كانت المقابر بعيده جدا وحملوه على سياره ثم توقفوا قبلها وساروا مسافه تكفي، هذا لا بأس. وهذا الان موجود يعني في بعض البلدان، مثلا في الرياض الان المقابر داخل الرياض بدات يغلقونها، فالمقبره اللي خارج الرياض بعيده جدا، فلا بد من السير اليها بالسياره، خصوصا الجو 50 درجه مئويه، هذا مستحيل. فيمشون، لكن عند الباب يقفون ويمشون مسافة بالداخل طويلة. حمل بعض الأموات على عربة المدفع كالعسكريين والقادة واللواءات، هذا كله حرام. عند الصلاة على الجنازة، الصلاة على جنائز المسلمين الذين ماتوا في أقطار الأرض صلاة الغائب بعد الغروب من كل يوم، يجوا كل يوم بعد الغروب يقول يلا نصلي على الأموات اللي ماتوا في العالم، هذا حرام، هذه بدعة لم تحدث. الصلاة على الغائب، الصلاة على الغائب، الصلاة على الغائب مع العلم أنه صلي عليه في موطنه. يعني الشيخ سيد طنطاوي لما مات صلوا عليه هناك في المملكة، وهنا صلوا عليه صلاة الغائب. هذه ماذا؟ بدعة طبعا، هذه بدعة طبعا، بدعة طبعا. والشخص إذا مات وصلي عليه في مكان خلاص لا يصلى عليه غائب أبدا، هذا لا يجوز أبدا. لأن عمر رضي الله عنه مات وصلوا عليه في المدينة، لماذا لم يصلوا عليه في مكة ولا في مصر ولا في الشام، وهذه بلاد كلها بلاد مسلمة، لماذا؟ والرسول صلى الله عليه وسلم لما صلوا عليه في المسجد، الرسول صلى الله عليه وسلم لماذا لم يصلوا عليه في المسجد الحرام ولا في البحرين ولا في اليمن ولا في قباء اللي هي في المدينة؟ فكان أولى الناس إذا كان يجوز الصلاة أولى الناس هؤلاء، خصوصا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قول بعضهم عند الصلاة عليها سبحان من قهر عباده بالموت وسبحانه الحي الذي لا يموت، هذا كلام لماذا يقوله؟ لو كان هذا الكلام يقال عند الموت لقاله النبي صلى الله عليه وسلم وقاله الصحابة. يقول لك كلام جميل، نقول نعم، كل بدعة أصلا كلام جميل مستحسن، ومن استحسن فقد شرع. من قال هذه العبارة طلاب العلم؟ الإمام الشافعي رحمه الله. من استحسن فقد شرع، فإياك أن تستحسن أمرا لم يستحسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة. نزع النعلين عند الصلاة ولو لم يكن فيهما نجاسة ظاهرة ثم الوقوف عليهما، يقلع الجزمة وبعدين يقف عليه. الله، طبعا احسنها ليه لما انت هتصف يا اما تصلي بيها، لكن طبعا الكلام على لما يكون الصلاة في الشارع او في الطريق او في رملة او غيره. اما اذا دخلنا المسجد لابد نخلع النعال انها تلوث المسجد. الكلام ان لو احنا هنصلي بره في الشارع، اذا كنا هنصلي بره في الشارع عليها نخلع النعال ليه؟ نحن واقفون في الشارع، لماذا نخلع النعال؟ ثم الاسوأ ان يخلع النعل ويوقف فوق النعل. طب ما انت كنت جواه. سبحان الله. قال وإلا إذا كان فيهما نجاسة فالإنسان يخلعهما كما قال عن النبي صلى الله عليه وسلم نعليه أثناء الصلاة. وقوف الإمام عند وسط الرجل وصدر المرأة، هذا بدعة، العكس هو الصحيح. نقف من الرجل فين؟ عند الرأس، وعند المرأة فين؟ في الوسط. فهنا اللي يعمل العكس يبقى ابتدع. قراءة دعاء الاستفتاح، صلاة الجنازة ليس فيها دعاء استفتاح. صلاة الجنازة تقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، الفتح على طول، الفتح على طول، لا في دعاء استفتاح ولا غيره. الرغبة عن قراءة الفاتحة وسورة فيها، بعض الناس لا يحب قراءة الفاتحة في التكبيرة الأولى، هذا بدعة، المفروض يقرأ الفاتحة. هل يقرأ سورة؟ لا بأس يقرأ شيء خفيف. الرغبة عن التسليم فيها، يعني لا يريد أن يسلم، يريد أن يسلم، يريد أنه يظل في الصلاة، إذا خلصت سلم مباشرة. قول البعض عقب الصلاة عليه بصوت مرتفع: ما تشهدون فيه؟ يقولون كان من الصالحين. يا منافقين، سبحان الله، ما أدراكم. ولمن هذه الشهادة؟ لمن هذه الشهادة؟ هل أنتم الآن تسألون عند الله جل وعلا لماذا نشهد؟ لماذا لا نشهد؟ لا نشهد بها، لأنه لو كان خيرا لسبقونا إليه. لا، هل النبي صلى الله عليه وسلم قال قولوا هكذا فيه؟ أبدا، وإنما لما رآهم واشهدوا لفلان خلاص الدفن وتوابعه. لا، ما في صلاة المسجد، صلاة الجنازة خارج المسجد، صلاة الجنازة تكون خارج المسجد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يصلي في المسجد أبدا إلا لما صلى على مين إخوان طلب العلم. النبي صلى الله عليه وسلم صلى الجنازة في المسجد متى؟ على ما تنسوش تاني، سهل ابن بيضاء. صلى النبي صلى الله عليه وسلم على سهل ابن بيضاء في المسجد، وهذه رواية عائشة. والسبب ان عائشة رضي الله عنها لما مات سعد بن ابي وقاص ارادت ان تصلي عليه، فقالت ائتوا به، قالوا يا ام المؤمنين نصلي عليه في المسجد. دل ذلك على ماذا؟ ها، لا، قالوا صلي في المسجد، دل ذلك على ماذا؟ على ان الغالب عليهم الصلاة في المسجد. فقالت والله ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على سهيل بن بيضاء الا في المسجد. سهل وسهيل، سهل بن بيضاء الا في المسجد. فاذا صلى النبي صلى الله عليه وسلم على سهل بن بيضاء، وده صحيح مسلم. ما سهل، ما قلت لك انا سهل وسهيل، عشان كده انا مره قلتها سهل ومره قلتها سهيل، فعشان كده سهل وانت بترد، سبحان الله. تمام، اذا هو صلى عليه، يبقى صلاه الجنازه فين؟ لكن نصلي في المسجد لما يكون في مطر، ما فيش مكان بره المسجد، ماذا نفعل؟ تعرفين في شوارع فيها ازقه ضيقه جدا، نصلي فين؟ يبقى نصلي في المسجد، هذه ضروره، هذه ضروره. الدفن وتوابعه، ذبح الجاموس عند وصول الجنازه الى المقبره قبل دفنها، وتفريق اللحم على من حضر، بياخذوا جاموسه ويذبحوها عند المقبره. طبعا ذبح الجاموس او البقر او اي شيء حرام، حتى لو ديك، حتى لو ديك. طب لماذا ذكر الجاموس؟ الشيخ هنا بيتكلم على بدعه في العراق، موجوده في العراق، فالشيخ يقصدها، والا الشيخ لا يقصد الجاموس نفسه، وانا اقصد الذين يفعلون هذا. واي ذبح، وقبل كده ذكر اي ذبح بسبب الجنازه، لا. وضع دم الذبيحة التي ذبحت عند خروج الجنازة من الدار في قبر الميت، يقول هات الدم حطوه، الدم يشهد له بإيه؟ هو عمل حاجة، وهو اللي ذبح، وهو حتى اللي بيذبح بياخد الدم معاه. غريبة دي، نجاسة أو تلوث أو قذارة، فلماذا يضعون هذا؟ أقول نجاسة لأن كثير من العلم يرون أن كل الدم إيه؟ والإمام أحمد نقل الإجماع على نجاسة الدم، وابن حزم يرى أن الدم كل نجس حتى دم السمكة، وهذا الكلام فيه نظر. والغالب والله أعلم أن دم ما يؤكل لحمه ليس بنجس، لأن في صحيح مسلم ابن مسعود رضي الله عنه ذبح جزورا ثم أتى وعليه الدم والروس، الدم والروس، هذه أفصح من الروس، روس، وصلى بهم إماما وعليه إيه؟ دم وإيه؟ وروس. دل ذلك على أن دم ما يؤكل لحمه ليس بنجس، وهذا ابن مسعود. الراوس اللي هو بالبراز، فضلات البهيمة. الذكر حول سرير الميت قبل دفنه، وهو قبل ما يدفنوه يقعدوا يذكروه. انتوا خلاص هو مات، يبقى اذا مستعد للتغسيل والتكفين، غير ذلك اتركوه اجلسوا برا. لكن طبعا لا بأس بتقبيله كما ذكرنا، اما يجلسوا حواليه ويذكروا. لما مات النبي صلى الله عليه وسلم هل جلسوا حوله ويذكرون الله؟ لا. الأذان عند إدخال الميت في قبره، وهذا غريب، هذه بدعة غريبة في بلاد بعيدة، وفي بنغلاديش يفعلون أشياء عجيبة جدا، فيدفن الميت ويؤذن. إنزال الميت في القبر من قبل رأس القبر، انتم عارفين الإنزال كيف يكون، ذكرنا هو المفروض ينزل من جهة رجلي القبر، يعني رأس الميت، ماشي. القبر عكس الميت، ولما يدخل في الميت يبقى هو زيه، مش كده؟ لما يدخل في الميت، نعم، القبر اهو، القبر اهو، انت لما تيجي تدخل الميت هتدخل راس الميت من هنا، لما تدخله وتدخل جوه هيبقى الرأس صار هنا ولا بقى جوه؟ يبقى ده اسمه رجلي القبر وده اسمه رأس القبر. عرفت؟ جعلوا شيئا من تربة الحسين رضي الله عنه مع الميت عند إنزاله في القبر لأنها أمان من كل خوف. هذه عقيدة من؟ الشيعة. عقيدة الشيعة ولا تربة الحسين تعمل شيء ولا تقدر، بل الحسين نفسه لم يقدر نفسه على شيء، لم يستطع أن يحمي نفسه من الموت ولا لا، فكيف حيحمي غيره؟ كيف يدافع عن غيره؟ هو نفسه لم يستطع أن يدافع عن نفسه ولا عن الذين معه، وقتلوا الذين معه كثير منهم قتلوا، فلا يقدر على دفاع عنك إلا الله جل وعلا. فرش الرمل تحت الميت لغير الضرورة، إلا هي شوية رملة، لا غلط، لكن نحط رملة والأرض نشعة فيها مية فيها كذا فنضع التراب. جعل الوسادة أو نحوها تحت رأس الميت بالقبر، يوم خدة وحطوها تحت دماغه، لا إله إلا الله. رش ماء الورد على الميت في قبره، يجيبوا ماء ورد ويرشوه على الميت، لماذا؟ كل هذا إسراف لا داعي له. إهالة الحاضرين التراب بظهور الأكف مسترجعين، يعني يحطوا التراب على ظهر وإن لله وإن إليه راجعون، إن لله وإن إليه راجعون، إن لله، هذا غلط. المفروض نحصي التراب بالكف وليس بظهر الكف، ونقول بسم الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قراءة منها خلقناكم وفيها نعيدكم وفيها نخرجكم ومنها نخرجكم تارة أخرى، يقرؤون هذه الآيات وفي كل واحدة يرموا، وفي حفيات ثلاث، الحفيات الثلاث سنة، لكن هل كل حاسية نقول معها هذه الكلام الآيات؟ لا. القول في الحسوة الأولى بسم الله، وفي الثانية الملك لله، وفي الثالثة القدرة لله، وفي الرابعة العزة لله، وفي الخامسة العفو والغفران لله، وفي السادسة الرحمة لله، ثم يقرأ في السابعة كل من عليها فان، ثم يقرأ منها خلقناكم. هذا كله بدعة، كله بدعة. هو اللي قال فقط بسم الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قراءة السبع سور، الفتحة والمعوذتين والإخلاص وإذا جاء نصر الله وقل يا أيها الكافرون وإن أنزلناه في ليلة القدر، غريبة، هو لا يقرأ القرآن خالص. وهذا الدعاء، اللهم إني أسألك باسمك العظيم وأسألك باسمك الذي هو قوام الدين، وأسألك 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 باسمك الذي إذا سئلت به أعطيت وإذا دعيت به أجبت، رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل وعزرائيل. من فين هذه الأدعية أتوا بها؟ من بدع الصوفية، من دلائل الخيرات، كل ذلك عند دفن الميت وبدعة. قراءة فاتحة الكتاب عند رأس الميت وفاتحة البقرة عند رجليه، قراءة القرآن عند أهالة التراب على الميت، تلقين الميت عند دفنه، عند الدفن يقول يا فلان يا فلان إذا جاءك الملكان يسألانك، فإذا قال لك من ربك فقل ربي الله، هذا حرام، هذا حرام. هو يسمع لكن لا يفيده، هو يسمع لكن لا يفيده، لأنه إن لم يثبته الله فلا تثبيت له أبدا، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور، مهما تمليه أنت مش ممكن. الذي يثبت والله يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت فين؟ في الحياة الدنيا، وفين؟ يعني الآخرة، القبر، القبر. نعم. قال نصب حجرين على قبر المرأة ليه؟ لماذا؟ نعلم قبر المرأة قبر، طب نعلمه ليه؟ قبر خلاص. نقل الميت، الرساء وعقد دفن الميت عند القبر، ذكروا قبل ذلك الرساء لما ندفنه نقول هذا لا تنسوا فلان العال كذا كذا، نقل الميت قبل الدفن أو بعده إلى المشاهد الشريفة، ذكر ذلك قبل ذلك، يعني نقل إلى ينقلوا للحرم ولا غيره. هل كانوا عند كل ميت يقفون عند قبره ويسنون عليه؟ أبدا، هم يتكلمون مع بعضهم كلاما عاديا فأثنوا على فلان فقال وجب، لكن هل كل ميت يقف عند الدفن يسنون عليه؟ لكن هل هو في كل مرة فعلوها؟ أبدا، ولم يقفوا هم وهم سائرون في حياتهم، فكلام جرب به العادة ولم يقصد به شيء، ولم يكونوا في كل مرة يذكرون هذا الكلام. قال هو القصد من هذا الكلام أن شهادتهم هي الشهادة وأن هؤلاء شهداء الله في الأرض. قال السكن عند الميت بعد دفنه في بيت في التربة أو قربها. يجوا يضعوا خيمة أو غيره ويسكنوا عنده، يقول لك يونسوا. يونسوا مين؟ تونسوا كيف؟ امتناعهم من دخول البيت إذا رجعوا من الدفن حتى يغسلوا أطرافهم من أثر الميت، يقول لك قبل ما يدخل اغسل يديك ورجليك الأول قبل ما تدخل. وضع الطعام والشراب على القبر ليأخذه الناس، يجوا عند القبر يوضع الطعام والشراب، رحمة ونور رحمة ونور رحمة ونور. ليه بقى؟ شعرفنا اللي رحمة ونور هذا الكلام. الصدقة عند القبر بدعة، الصدقة مخصوصة عند القبر بدعة، لأن هذه سيكون مظنا يجتمع المتسولون والشحازون وتصير المسألة، ولم يكن هذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما الصدقة لها أهلها. سنبحث عن الفقراء خصوصا الذين يتعففون ولا يسألون الناس إلحافا ويحسبهم الجاهل أغنياء من التعف. صب الماء على القبر من قبل رأسه ثم يدور عليه، وصب الفاضل على وسطه، يعني يصب عند رأس القبر ماء وبعدين يلف على أطراف يصب ماء ويجي في وسط القبر ويصب الماء. التعزية وملحقاتها، التعزية عند القبور يقفون صفين يأخذوا يسموها يأخذوا العزم، هذا بدعة. خلاص إذا دفننا مشينا، في حاجة اسمها الناس تقف والسلام سلام سلام، ما خلاص من حضر معنا فقد عزانا. الاجتماع في مكان التعزية، يعملوا قاعة للعزاء أو مادة للعزاء، وهذا موجود في الريف وغيره، لازم في مكان يعملوا صوان ويجيبوا كراسي عشان الناس اللي جاية تعزي ساعات ثلاثة أيام وساعة غيره، هذا كله لا يجوز. تحديد التعزية بثلاثة أيام برضو بدعة. التعزية مفتوحة، التعزية مفتوحة، أنا لما أستطع أن أحضر عندك في أول يوم ثاني يوم ثالث يوم ربع يوم خمس يوم ما مانع أن ثالث يوم أعزيك، ما في بأس. أما ثلاثة أيام هذا الحديث فلا يصح. ترك الفرش التي تجعل في بيت الميت لجلوس من يأتي إلى التعزية فيتركونها كذلك حتى تمضي سبعة أيام، ثم بعد ذلك يزيلونها، يجيبوا في قاعة كبيرة قاعة مناسبات يجيبوا فرش يتساب سبعة أيام وبعدين يتشال. التعزية بأعظم الله لك الأجر وألهمك الصبر ورزقنا وإياك الشكر، فإن أنفسنا وأموالنا وأهلينا وأولادنا من مواهب الله عز وجل الهنية، وعواريه المستودعة. عواريه يعني عواري جمع إيه؟ عارية. وما العارية؟ العارية هي إيه؟ سلفة الإقراض، تعطيك كتاب أعطيك فلوس، هذه اسمها عارية. متعك به في غبطة وسرور وقبضه منك بأجر كبير، الصلاة والرحمة والهدى إن احتسبته فاصبر، ولا يحبط جزعك أجرك فتندم، واعلم أن الجزع لا يرد شيئا ولا يدفع حزنا، وما هو نازل فكأن قد. هذا الكلام هذا إنسان مرة قالوا على في خطبة، نعم، لكن كل واحد يلتزم يقول لميت ما التزمه النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة. ولو شوف بقى لو واحد طبعا مش يقدر يحفظ الكلام ده، فكل واحد شايل ورقة ويجي يقف عند الميت وبعد كل واحد يقف له 10 دقايق يقول له هذا الكلام لشغلانة بقى، دي مش هنخلص من العزاء. عادي، أو أفضل شيء لله ما أخذ له ما أعطى وكل شيء عنده مقدار، فاصبر واحتسب، أو اصبر واحتسب وخلاص. التعزية بإن في الله عزاء من كل مصيبة وخلفا من كل فائت، فبالله فثقوا وإياه فرجوا، فإنما المحروم من حرم الثواب. أيضا هذه خطب. أما أن يكون هذا أسلوب للتعزية، هذا لم يقوله الصحابة، إلزم ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم وإلزم ما قاله الصحابة رضي الله عنهم. اتخاذ الضيافة من الطعام من أهل الميت، ما الميت يحضروا طعام للناس، هذه مشقة شديدة وبدعة. الأصل أن يروح لهم طعام وليس هم الذين يعدون للناس الطعام. اتخاذ الضيافة للميت في اليوم الأول والسابع والأربعين وتمام السنة، الفرق ثلاثة أيام عندنا في مصر يعملوا الفرق بعد ثلاثة أيام، ويعملوا الأربعين ويعملوا الخميس ويعملوا الأربعين ويعملوا السنوية، كل هذا حرام، وهي مرتبطة بالفراعنة. كان الفراعنة يحنطون موتاهم، المرحلة الأولى تتم بعد ثلاثة أيام فيسموها الفرق، المرحلة التي تليها في الخميس بعد أربعين يوم يتم التحنيط التام، فلا بد من وجود الأربعين. تمام. في الثانوية يتأكدوا أن الميت ما زال محفوظا، وفعلا المميات هذا محفوظ لغاية دلوقتي، لكن لماذا نحنط أمواتنا؟ ما الفائدة؟ لا شيء. اتخاذ الطعام من أهل الميت أول خميس، يقول لك الخميس الأولاني، إجابة دعوة أهل الميت إلى الطعام، إن أهل الميت يدعون للطعام فنجبهم، هذا حرام. قولهم لا يرفع مائدة الطعام الليالي الثلاث إلا الذي وضعها، اللي وضع المائدة هو اللي يرفعها بعد ثلاثة أيام، فهو اللي وضع المائدة سافر عجز اتشل مات، بنعمل إحنا عمل الزلابية أو شراؤها وشراء ما تؤكل به في اليوم السابع. كان موجود هذا في بعض بلاد الريف عندنا في مصر، لكن الآن لم تعد موجودة حكاية الزلابية هذه. ما الزلابية؟ ليه؟ لقمة الأراضي. لا، هو الناس اجتمعوا للأكل، لكن إن كان الناس صنعوا للزوار طعاما يأكلونه فما معنى السرابق؟ لماذا السرابق؟ لكن اللي بيحصل في الريف جميل، ان الناس تاتي من بياتوا ضيوف كثيرون، فاهل القريه بيصنعوا طعام للمهل الميت وللناس، هذا كرم. لا نسميها بدعه الا ان ظنوا ان لابد من اطعام الكل، لان كلهم بيقعدوا ياكلوا، لكن الاصل هم بيعملوا ايه؟ طعام لاهل الميت هذا مطلوب، طعام للضيوف هذا اكرام واجب اصلا، هذا اكرام واجب للضيوف القادمين من الخارج. الوصية باتخاذ الطعام والضيافة يوم موته أو بعده بإعطاء دراهم معدودة لمن يتلو القرآن لروحه أو يسبح له أو يهلل. اللي بيتلو القرآن يأخذ أجر، وهذا نشر المبتدعة ونشر ناس مخصوصة، الشيخ هاته مقرئ هاته مقرئ هاته مقرئ، سبحان الله. الوصية بأن يبيت عند قبره رجال 40 ليلة أو أكثر أو أقل، وهذا مش موجود هنا الحمد لله، لازم بعض الرجال يبات عند قبره 40 ليلة. طب يعملوا ايه دول؟ وقف الأوقاف سيما النقود لتلاوة القرآن العظيم، ان نقول نخصص حد يقرأ قرآن عشان الثواب يروح له، هذا غير صحيح، هذا غير صحيح. لكن لو عملنا أوقاف مصاحف كتب طلاب العلم مساء حاجة في المسجد، هذا كله خير وبركة. قال أو لأن يصلي نوافل، يأخذ فلوس لواحد يصلي نوافل ويهب له ثوابها. لا يصلح صلاة أحد لأحد أبدا أبدا، الصلاة عبادة بدنية خاصة، لا يصلح لأحد أن يصلي عن أحد. أو أن يهلل أو يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويهدي ثوابه لروح الواقف أو لروح من زاره، هذا أيضا لا يصل. تصدق ولي الميت له قبل مضي الليلة الأولى بشيء مما تيسر له، أول يوم مات يشوف له أي صدقة، فإن لم يجد صلى ركعتين، يقرأ في كل ركعة بفاتحة الكتاب وآية الكرسي مرة وسورة التكاثر 10 مرات، فإذا فرغ قال اللهم صليت هذه الصلاة وتعلم ما أردت بها، اللهم ابعث ثوابها إلى قبر فلان الميت. بدعة طبعا وضلالة ولا يصل ثواب شيء. التصدق عن الميت بما كان يحب الميت من الأطعمة، هو بيحب الفراولة هاتوا فراولة وتصدقوا بها عليه، كان بيحب العدس هاتوا عدس وادوا للناس، كان بيحب الويكة هاتوا ويكة، وهكذا. هذا كله طبعا لا حول ولا قوة إلا بالله. التصدق عن روح الموتى في الأشهر الثلاثة رجب وشعبان ورمضان، هو الصدقة على الميت مطلوبة وجميلة، لكن تخصصها بوقت معين هو المرفوض. إسقاط الصلاة، يعني ما معنى إسقاط الصلاة؟ ناس مجهولة بالميت فقول النهاردة معنا الصلاة، النهاردة احنا مشغولين، النهاردة في عندنا غسل تغسيل وتكسيم ومقابلة ناس وتشيع جنازة، فمش فاضيين النهاردة فبلاش صلاة النهاردة، أجازة صلاة النهاردة، لا حول ولا قوة إلا بالله. القراءة للأموات وعليهم، هذا ورد ولكن الشيخ يكرره. السبحة للميت، السبحة اللي هي نجيب سبح ويوزعوها أروح الميت. العتاقة له، يجيبوا طعام وسموه عتاقة، طعام يوزعوه سموه عتاقة. قراءة القرآن له وختمه عند قبره، أيضا هذا إيه؟ بدعة. الصبحة غير السبحة، السبحة اللي هي المسبحة، إنما الصبح لا الصبحية صباحية يروحوا له صباحية مباركة. الصبح على أجل الميت ويتبكيرهم إلى قبر ميتهم الذي دفنوه بالأمس هم وأقاربهم ومعارفهم. يلا يا ولاد نروح الصبح للميت نزوره ودفنوه أمس وقال له الصبح صبحوا عليه. فرش البسط وفرش البسطي. البسط جمع ماذا؟ جمع بساط. وما البساط؟ ما يفرش في الأرض. فرش البسط وغيرها وغيرها في التربة لمن يأتي إلى الصبحة وغيرها. يبقى عند القبر ويفرشه حصر وشعة الناس اللي جاء تصبح عليه تاخد واجب. نصب الخيمة على القبر. هذه خيبة وليست خيمة. البيات عند القبر 40 ليلة أو أقل أو أكثر ذكروا قبل ذلك. تأبين الميت ليلة 40 يجيبوا ليلة 40 ويعملوا حفل التأبين. وهذا موجود في مصر هنا للأسف. الموتى يعملوا الذكرى وبعد الذكرى 40 وذكرى السنوية لا يجب تأبين. أو عند مرور كل سنة المسمى بالتذكار. لذكرى السنوية لفلان الذكرى السنوية لفلان الذكرى السنوية لفلان. حفر القبر قبل الموت استعدادا له. هذا حرام لأنه ما تدري نفسه بأي أرض تموت. لكن لو أن الإنسان اشترى قبرا ليس ليدفن هو فيه وإنما قبر لمن يعني يدفن هذا لا بأس. أما القصة الربيع بن حسين أنه كان حفر قبره وهذا فينام فيه ثم يقوم ويقول يا نفس أنت الآن قد قمت فعمل اليوم إن تدخلين ولا تخرجين فيه. فمن فعل ذلك ينبغي أن يؤدب ينبغي أن يضرب أو يدخل مستشفى المجانين. هذا كلام فاضي كلام فاضي. ولم يثبت عن الربيع بن خسيم أنه فعل ذلك. وإن فعله أي إنسان فهو حرام وضلال. هل نام أحد من الصحابة في مقبرة ثم قال لنفسه هذا الكلام؟ لا حرام هذا الكلام حرام. ودي قصة يتلونها ويرونها على المنابر والناس تبكي وتقول شوف العصة روح المقبرة ونام فيها ويقول نفسه أعمال اليوم تدخلي ومتبعيش تاني. ومؤثرة جدا هذه لأن الشيطان دائما يضع التأثير في الباطل والبدعة والعياذ بالله. نعم نفيس أمين. الله المستعان. طيب نكتفي بهذا القدر نجيب الأسئلة قدر الله ما شاء فعل. باقي لنا لقاء مع الجنائز إن شاء الله. كان الأخ سألني على حاجة فحفلات التأبين طبعا معروف أن التأبين حرام. في بقى هنا شيء لعل الشيخ لم يذكره وهو الوقوف حدادا لما يموت فلان يقول هيا نقف دقيقة حدادا على فلان. هذا طبعا بدعة وضلالة واعتراض على قدر الله. يعني وقفين يقولوا ربنا احنا معترضين انك موت فلان. وهذا يحدث في مجلس الشعب وفي غيره وكل هذا لا يجوز. يعني هذا يحدث في مجلس الشعب والحكومة تفعله والناس هؤلاء وهذا لا يجوز. هذا الكلام هذا باطل كله. يقول الأخ السائل أليس من التعدي على الحقوق الشرعية الاستحواذ على أماكن في الصف المقدم ممن يأتي بعد اكتمال الصف؟ نعم نعم. الصف الأول الذي أتى مبكرا هو أولى به. أما أن يأتي إنسان ينازعه هذا لا يجوز. هذا الكلام هو أولى به. كنت أغسل أحد الموتى فوجئت بدموع تزرف من العيون مرتين وهذا بعد أن فتح أحد العينين نتيجة لمسة غير مقصودة مع العين أثناء الغسل. هذا عادي يحدث. أنت عارف القناة الدمعية يبقى فيها شيء محبوس فأنت الضغط عليه ضغطت على القناة الدمعية أبدع الدمع المحبوس طلع الدمع المحبوس ما في بأس. هذا لا يدل على أي شيء. هذا لا يدل على أي شيء. هذه دموع محبوسة. دموع محبوسة البصل يخرجها من الحي فالضغط تخرجها من حبست فيه فلا تدل على أي شيء. وليس هو يبكي ولا شيء خلاص انقطع عمله. انقطع عمله لا يقدر يبكي ولا يبتسم ولا غيره. إذا ابتسم يبتسم من البداية هو ساعة الاحتضار. لكن ما فيش واحد لما مات لم يكن مبتسما ثم لما تيجي تتغسله يبتسم لك. مش ممكن. لأن هو لكي يتحرك هذا المخ بيأمر. مخ إيه؟ المخ راح والقلب راح خلاص. أفعاله المعتبرة هي أفعاله قبل أن تخرج الروح. إذا خرج الروح فلا أفعال. بعض الناس عندما يموت شخص يدخل عليه زوجته وأولاده نعم ويقول لها لكي يسامحوه ولو سمحتك لكي على ما حصل منه من تقصير، هذا يعني استسماحه بالعافية، فتجبرها تقول له سمحتك وبعد سنة ولا يومين بعد ثاني يوم هتقول لا هذا الله كذا كذا كان بيعمل، لا هذا لا يجوز هذا الكلام. وهل مات أحد من الصحابة فأتوا بزوجته وأولاده وقال لهم سامحوه؟ لا. فما حكم ذلك؟ بدعة. هذه مفروض نضيفها يا أخوان، تضاف هذه عند الاحتضار، هذه تضاف عند الاحتضار، موجودة منتشرة في مصر، منتشرة. أنا لما والدي مات فلي عمة كانت قاعدة جنبه، أخته يعني مجدها قاعدة جنبه، وقعدت تنادي أمي تعالي سامحني. فطبعا شاورنا لها ما جاتش، إنما هذه بدعة. هذه بعض الناس، أنا عيلة موعودة بالحل. بعض الناس يضع على جنازة الرجل رداء أبيض وعلى جنازة المرأة رداء ملون يرتديه النساء للتعريف، لا يجوز هذا، لا يجوز هذا، الموجود خلاص. قول البعض اللهم إني لا أسألك رد القضاء ولكني أسألك اللطف فيه، هذا قول حرام ومعصية كبيرة، هذا قول ومعصية. مع يعني هل لو الإنسان مرض يقول رب اشفيني ولا خلي المرض بس الطف، ولا إذا مرضت فهو يعني أنت تقول بسم الله الشافي اللهم اشفني، ولما تيجي تقول اللهم اشفيه وعافيه، ولا تقول اللهم خلي المرض زي ما هو بس الطف، يعني إيه بقى هذا الكلام؟ ينفع؟ ما ينفعش طبعا، ما ينفعش. فهذا الكلام حرام وباطل، وإنما الدعاء يرد القضاء، ونحن مأمورون برد القدر بالقدر ومن الدعاء القدر، فنحن نطلب رد القضاء ولا نطلب اللطف فيه، نطلب رده إلا ما هو لا يمكن رده. يعني لا يمكن إنسان مات ويقول رب يحييه يا رب، ما ينفعش. هذا مقامه التسليم فقط، مقامه التسليم، يعني ما لا يمكن رده يبقى المقام فيه ماذا؟ التسليم. ما يمكن رده يبقى المطلوب الدعاء برده كله. هل صحة قصة العارف بالله؟ مش حاجة اسمها عارف بالله، غلط. أبو اليزيد حينما سألوه 23 سؤالا أعطاك النصارى، هذه واردة لكني لا أدري صحتها، وهي واردة في النت وفي كتب كثيرة، لكن هذا بس هي لعلها من تأليف بعض الناس في الرد على النصارى. الردود كلها صحيحة، الردود كلها صحيحة. نعم. نريد بحث مفصل عن رهن الأرض الزراعية، ما يجوز وما لا يجوز. نعم هذا واجب إن شاء الله، إن شاء الله هذا واجب، ويأتي باب الرهن وقد مر في منار السبيل إن شاء الله. هل القبور شرعا لابد أن يكون الميت بها كوضع أثناء الصلاة عليه؟ لا 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 يشترط. ما حكم السفر من أجل التعزية؟ ما هذا من الخلق الكريم ومن التعاون على البر والتقوى، من باب تخفيف الأحزان. أنت لك ميت في بلد أخرى تسافر لتعزي الناس، هذا لا بأس به. الميت لا، هذا بدعة. لكن الآن سمعت أن لك عم مات في بلدكم فأنتم بتسافروا، فهذا سفر طيب، هذا سفر طيب، هذا سفر طيب. ما المقصود بالتزاحم على النعش؟ تفضل. وإيه؟ مرض مزمن. نعم. المرض المزمن اللي هو مثلا كالكبد، الفيروس الكبدي او الايدز، هو دلوقتي المصريين 20 مليون مصابون بالفيروس سي والعياذ بالله، ونحو 3 مليون مصابون بالفيروس بي، وهذا الاثنين دول الواحد منهم يسمى المبطون، والمبطون شهيد، المبطون شهيد، والمطعون شهيد، المطعون اللي اصابه الطاعون في بطنه، مش المطعون اللي مضروب بخنجر او برمح، فهذا شهيد اخره، شهيد اخره، بارك الله فيه. ما حكم الجلوس؟ هذا الرجل اللي يحضر الدروس بقاله 30 سنة. ما حكم الجلوس مدة قليلة عند التعزية وخاصة للنساء اعتادت هذا الشيء؟ لا بأس، لأن عائشة جلسنا عندها النساء يعزينها، ما في بأس جلوس، لكن جلوس مطول ومجاملات مفارغة لا. ما حكم تقبيل يد ورأس العالم؟ إذا أظن الدرس ده قمنا قبل كده، تقبيل يد ورأس العالم هذا لا بأس به، بس العالم، أنا قلنا لكم أنه هنا في مصر لا يوجد علماء، اللهم إلا الشيخ حسن البنا وهو الوالد، يعني أما لا يوجد علماء، يوجد طلاب علم متميزون كالشيخ رسلان يوجد طلاب علم متميزون جدا. والأب والأم هذا من السنة ومن المستحب تقبيل يد الأم ويد الأب ورجل الأم ورجل الأب، هذا لا بأس به. ومن له مكانة مثل الجد، ما الجد أب والجد من باب أولى، هذا يسر نفسه. والجدة والعم والعمة قريب من الأب، والعم والعمة قريب من الأب والخال والخالة أقرباء هذا. وعمة الناس لا، وحكم الحناء على رأسه وحكم الانحناء على رأسه أو يد لتقبيل، ما كيف تقبل من غير ما تنحني؟ يعني هترفع الإيد فوق تقبلها؟ لا. وقد التابعون قبلوا يد سلف الأكوع ولم يمتنع، بل هو أخرج يده إليهم، قال الراوي قال فمد إلينا يده سلف الأكوع، عارفينه الصحابي البطل، إيد ضخمة كده، إيد ضخمة، هو بطل جري يسبق الخيول والإبل، عمل غزوة لوحده ده. فقال فمد إلينا سلمة بن الأكوع رضي الله عنه يده فقبلناها فإذا هي كيد البعير. حديث صحيح، حديث صحيح. فهذا الصحابي مد إيه؟ يده. وقد قبلت رأس النبي صلى الله عليه وسلم ويده ورجله صلوات الله وسلامه عليه. رجل عنده زكاة مال، هل يجوز أن يعطيها إلى إخوة علما بأنه فقير من أجل التزوج؟ عنده زكاة مال لازم يخرجها، لازم يخرج زكاة المال. وأخوه أولى، الأقربون هؤلاء أولى بالمعروف، لقول الله وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض، فالأقربون أولى، أختك وأخوك هذا أولى، وهذه صدقة وصلة. رجل مر على نساء، هل يسلم عليهم؟ نعم، السلام على النساء جائز بشرط أمان الفتنة، لكن لا بأس. وهل يجوز النساء أن ترد عليه؟ يجب، يجب من غير تخضع بالقول. شخص كلما رأى أمه ربما يوميا يقبل يده ورأسها، هذا بار جزاه الله خير، بار جزاه الله خيرا. يقول نشهد الله على حبكم، ونحن نشهد الله على حب المسلمين وأنتم أجمعين ومن حضر من أهل العلم، نرجو نصيحة في مسألة لبس البنطلون، لا سيما البنطلون الموجود الآن الذي يضيق على صاحبه في الركوع والسجود، وإن كان لابد منه لعمل أو لدراسة فليأخذ معه ثوبا فضفاضا. أول بنطلون إذا كان ضيق فإنه مأساة، وإذا كان شديد الضيق فإن الصلاة به لا تصح، إذا جسم العورة وأظهرها فالصلاة لا تصح به أبدا. ولكن إذا كان البنطلون واسعا ولا يجسم العورة عند الركوع والسجود فالصلاة به صحيحة، والأولى عدم لبسه، الأولى عدم لبس البنطلون. لكن طبعا في مصالح لا يستحيل، يعني في الجامعة مستحيل تدخل بغير البنطلون، مستحيل، ما يدوديك مستشفى المجانين لو دخلت بالبنطلون. وإذا أخذ ثوبا فضفاضا، ما المقصود بثوب؟ يعني يلبس بلطو مثلا عليه، لا بأس يلبس بلطو طويل عليه، لكن في فصل الصيف يتعذر هذا الأمر. وإن أطال القميص بحيث ينزل ستكون مسخرة ومضحكة، فالإنسان يراعي أنه إذا اضطر يلبس بنطلونا ماذا؟ واسعا، واسعا. إذا كان عند الصلاة يلبس شيء أو يلتحف بشيء ويصلي به، لا بأس يجيب ملاية ويلبسها كذا على شيء يحضعه ويصلي به. إذا كان البنطلون لا يجسم العورة فليصلي. الوجود الآن لا يصلح أبدا، معظم ضيق ويجسم العورة خصوصا في الركوع والسجود. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. وبعد، نكمل إن شاء الله بدع الجنائز. قال اعتقاد بعضه أن الجنازة إذا كانت صالحة خف ثقلها، خف ثقلها على حامليها وأسرعت. ناس كثيرة تظن أن الميت الرجل الصالح يكون خفيف ويجري، هذا غلط، هذا اعتقاد فاسد واعتقاد باطل. وإنما الذي يجري هم الذين يحملونه، وهو لا يجري وحده أبدا، ولو كان يجري وحده لتركوه ولسبقهم بنفسه إلى المقبرة. فإذا كان هو يستطيع فليذهب أولا هو إلى المقبرة ثم يدركونه. وبعضهم يقول إن الجنازة توقفت عند بيت فلان لأن هذا صديقه وهو يحبه، وهذا أيضا باطل، لأن ربما أحببت إنسانا وأنت هنا تسكن في العصفرة، والذي أحببته يسكن في الورديان، وآخر يسكن في العامرية، وثالث يسكن في طنطا، ورابع يسكن في القاهرة، فهل الميت سيطوف هؤلاء أولا قبل أن يدخل المقبرة؟ كلام فاضل، كلام باطل غير صحيح. وفضيحة حصلت في الخمسينيات، فضيحة كبيرة جدا حصلت في الخمسينيات، وهو أن أحد خلفاء الصوفية يعني الكبار، وكان في سفر في بلد ومات، وجاءوا به بالطائرة وجاء أتباعه ليحملوه، وفي نفس الطائرة جاءت جثة واحد من تبع السفير الروسي ملحد كفار، وحصل خلط وأخذوا جثة الروسي ودخلوا البلد وأخذوا يجروا ويقولوا بيجري بركاتك بركاتك يا شيخ، انظروا انظروا إلى ولي الله وهو يجري ويطير، ويذهبوا من البيت فلان يقول لك يحبه ويطير ويجروا، والناس تقع يقول لك بيجري. ثم قبل الدفن مباشرة عربيات البوليس جت كلها بسرعة، الحادث حصل قبل الدفن، ده هذا الروسي انتوا أخذتوه، والتاني هناك في السفارة الروسية، كان هناك في السفارة الروسية. فكانت فضيحة، فمعروف هذا الأمر يكون تمثيل، هذا كله تمثيل وبكش ودجل، دجل يدجلون فعلا. والبوليس جه وقف قرية في قرى الشرقية، وقف عربيات البوليس جت كلها عند المقابر، وكانت فضيحة علنية، فضيحة علنية. قام الجثة اتغيرت، حصل انتوا استلمتوا الصندوق غلط، استلمتوا الصندوق الروسي وانتوا فاكرينه الشيخ بتاعكم، والروسي ملحد كفار، وحملتوه جريته لبركاتك وأولياء وتمسحوا، وناس تعيط وناس تقع، وطلع كل المسألة قصة يعني غلط. فهذا إذن كله مزعوم. ربما يحدث أحيانا هذا الكلام، ويكون من تلبيس الشياطين، يكون من تلبيس الشياطين، والشياطين لها أحوال. والشافعي رحمه الله يقول إذا رأيتم الرجل يطير في الهواء ويمشي على الماء ولا يصلي فاعلموا أنه شيطان. ويجي في بعض المناظر يجي إنسان يجلس على كرسي وبعدين يقول انظروا الكرسي يطير كده يطلع فوق، هي شياطين حملها أصلا. فممكن جدا تأتي الشياطين وتحمل جثة شخص ليتوهم الناس فيه الصلاح ويتبركون به ويشركون بالله جل وعلا. فلا في جنازة ثقيلة ولا جنازة خفيفة. إن كانت الجنازة خفيفة فربما كان وزنه 30 كيلو 40 كيلو هو أصلا، لكن الخفة والثقل ليس له علاقة، والسرعة ليس له علاقة لا بالصلاح ولا بالطلاح، لا علاقة لها بذلك. فهذا كله من الدجل. قال إخراج الصدقة مع الجنازة، ومنه إسقاء العرقسوس، العرقسوس والليمون ونحوه، كان قديما هذا لما يأخذوا يجيبوا عرقسوس وليمون ويوزعوه على الناس. هي بدأت ليس ببدعة، يعني في بدايتها لم تكن بدعة ثم صارت بدعة. في بدايتها كانت المناطق الحارة الشديدة في الصعيد والريف وغيره، فكانوا يشفقون على المشيعين، فبعض الناس من رحمة يأخذ نوع القصوص وعصير يوزعه على الناس يشربوا، لأن مع شدة الحر وحمل الجنازة والمسافة يصيبهم إعياء ويصيبهم عطش شديد جدا، فكان يتصدق عليه. فبعض الناس بعد ذلك أثبتها، فلما أثبتها صارت مع كل جنازة في الشتاء في الصيف في الحر في غير الحر، فصارت بدعة والعياذ بالله. التزام البدء في حمل الجنازة باليمين، الجنازة تحمل حسب الاتفاق، حسب ما يتيسر، تبدأ بيمين ولا بشمال. الناس تدخل على الجنازة، انت جهتك شمال شيل وانت جهتك يمين شيل، لا فرق بين يمين ولا بين يسار. حمل الجنازة 10 خطوات من كل جانب من جوانبها الأربعة، وهذا الحمد لله ليس موجودا عندنا، يمشي 10 خطوات هكذا ثم 10 خطوات هكذا ثم 10 خطوات للخلف، هذا كله غلط. أو يمشي بالجنب وبعدين بالوش وبعدين بالجنب الثاني وبعدين يلفها من ظهرها ويمشي بها، هذا كله أيضا من الضلال. ترك الاقتراب من الجنازة، هذا من البدع، لأن الأولى أن يقترب الناس من الجنازة ليتبادلوا مع بعضهم حملها. ترك الإنصات في الجنازة، ترك الإنصات في الجنازة يعني الإنسان مفروض يسكت، يسكت لعبد الله قال الكلام أثناء تشييع الجنازة هو المطلوب، وهذا النص يشمل رفع الصوت بالذكر يذكرون، يعني ترك الإنصات بمعنى أنهم يتركون الإنصات يعني يتركون الصمت ويتكلمون، وحدوه لا إله إلا الله اذكروا الله، مظاهرة ماشية، مظاهرة ماشية لعز بالله. الجهر بالذكر أو بقراءات القرآن أو البردة أو دلائل الخيرات ونحو ذلك، طبعا الجهر بالذكر كله لا يجوز، لا إله إلا الله ولا مولى محمد رسول الله ولا أي شيء. إن أردت أن تذكر اذكر فيه سرك، لأنك لا تدعو أصما ولا غائبا. والصحابة رضي الله عنهم لما ساروا مع النبي صلى الله عليه وسلم في مسيرة فرفعوا أصواتهم بذكر الله، قال أرجعوا لأنفسكم إنكم لا تدعون أصما ولا غائبا، إنما تدعون سميعا بصير. فأنت ترفع صوتك لمين؟ أليس الله يعلم السر وأخفى؟ أليس الله جل وعلا يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور؟ فلماذا ترفع صوتك؟ فلا داعي لرفع الصوت، لا بالذكر ولا بتلاوة القرآن، وتلاوة القرآن أثناء الجنازة بدعة. طيب، أو البردة، والبردة هذه ألفها البوصيري الضال، وفيها تأليه النبي صلى الله عليه وسلم ورفع لمرتبة الربوبية والعياذ بالله، وفيها الاستغاثة بالنبي صلى الله عليه وسلم، وفيها يقال للنبي صلى الله عليه وسلم ومن بحر جودك الدنيا وضرتها، إن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. يعني جعل النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا والآخرة وعلم الغيب واللوح المحفوظ، هذا كله من خصائص الله جل وعلا. إن لم تكن آخذا بيدي في يعني يوم القيامة يعني، وإلا فقل يا زلة الخدم. النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ بالأيدي ولا الله جل وعلا سبحانه جل وعلا؟ يا من يا من يا يا من من لي سواك ألز به عند حدوث الحادث العممي، لو لم تكن يوم القيامة أخذا بيدي وإلا فقل يا زلة القدم، فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. هذا كلام البصير الضال يشرك بالله عز وجل، وهو القائل عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله قال له لولاك ما خلقت الأفلاك، وقال خلقت الدنيا من أجلك، وخلقت الخلق من أجل محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا كله حرام، وإنما خلق محمد لهداية الخلق صلى الله عليه وسلم، ولم يخلق الناس من أجله، بل هو خلق من أجل أن يهدي به الله عز وجل. فهي كلها ذكر وشرك، كلها شرك بالله والعياذ بالله. وأسوأ منها دلائل الخيرات هذه، وهي الابن عربي الضال. الذكر خلف الجنازة بالجلالة أو البردة أو الدلائل أو الأسماء الحسنى، نفس الكلام، الذكر قدامها أو خلفها أو جنبها هذا كله حرام. القول خلفها الله أكبر الله أكبر، أشهد أن الله يحيي ويميت وهو حي لا يموت، سبحان من تعزز بالقدرة والبقاء وقهر العباد بالموت والفناء. هذا ذكر طيب لو قيل سرا، هذا ذكر طيب لو قيل سرا، أما أن يقال علنا وجهرا نعوذ بالله. الصياح خلف الجنازة استغفروا له يغفر الله لكم، واحد يقول إنما أنصحهم، لماذا؟ ستصير بدعة بعد ذلك. الصياح بلفظ الفاتحة عند المرور بقبر أحد الصالحين، الفاتحة، وقراءة الفاتحة حرام، حرام على الميت، وحرام في الخطوبة، وحرام في العقود البيع والشراء. الناس تبيع وتشتري وتقول يلا نقرا الفاتحة بيننا وبين بعض، الناس يروح يخطب العروسة ويقول يلا نقرا الفاتحة، فلان مات يقرا الفاتحة، هذا امتهان للفاتحة. هذا امتهان الفاتحة، لا تقرأ إلا في الصلوات وإلا في تلاوة القرآن، الإنسان الذي يتلو القرآن، وإلا على مريض يقصد الشفاء له. قال قول المشاهد للجنازة الحمد لله الذي لم يجعلني من السواد المخترم، هذا كلام الشيعة، الحمد لله الذي لم يجعلني من السواد المخترم، يعني السواد الذي خرمه الموت، يعني لم يجعلني من الميتين. اعتقاد بعضهم أن الجنازة إذا كانت صالحة تقف عند قبر الولي عند المرور به على الرغم من حامليها، يعني الميت لو مر عند قبر أبو العباس يقف، أو عند قبر يقوت العرش يقف، يقف ينيل إذا كان أبو العباس لم يكن من أهل الحق بل كان من أهل الضلال، من أهل الشرك والضلال، وكذلك البوصيري ويقوت العرش، هؤلاء مجرمون مثل البدوي والدسوقي، مجرمون أصلا ليس لهم في الإسلام شيء، لم يكونوا لا يصلون ولا غيره، هؤلاء مبتدعة ضالون. القول عند رؤيتها هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله اللهم زدنا إيمانا وتسليما، هذا أيضا ذكر إذا ارتبط بالموت فهو بدعة، لأن كان أولى أن يقوله رسول الله صلى الله عليه وسلم وأولى أن يقوله الصحابة. فإن قلت طب ده كلام جميل، نقول لك كلام جميل تريد أن تسبق به رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو الحد الأعلى للكمال البشري هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. اتباع الميت بمجمرة يعني يمشوا ببتعة البخور هذا حرام نار هذه. الطواف بالجنازة حول الأضرحة يطوفوا به حوالين ضريح أحد الموتى هذا كله حرام. الطواف بها حول البيت العتيق سبعا هذا كان قديما كان قديما يروح يطوف بالكعبة بالميت الآن الحكومة السعودية تمنع ذلك جزاه الله خيرا. الإعلام بالجنائز على أبواب المساجد أن يقفوا على أبواب المساجد يقول فلان الفلاني مات واواء قلنا إن كان خبر فهو خبر للتعريف فقط نقول أولى الإمام يقول مات فلان وغدا سنصلي عليه أو صلاة الظهر سنصلي على فلان الميت انتهينا والأولى ألا يذكر حتى لا تتخذ بعد ذلك وإنما يتم الإخبار بإرسال الناس بعضهم إلى بعض. إدخال الميت من باب الرحمة في المسجد الأقصى ووضعه بين الباب والصخرة واجتماع بعض المشايخ يقرؤون بعض الأذكار تعمد ذلك حرام تعمد ذلك حرام. طب ما هذا نعي هذا نعي نقول مثلا مات اليوم الشيخ ابن باز رحمة الله عليه العالم الجليل قال لي هذا نعي ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النعي. لكن لو قال هم قالوا ماذا يومها قالوا مات المفتي العام الشيخ عبد العزيز ابن باز والصلاة غدا في المسجد الحرام خلاص ما قالوا أكثر من ذلك بس. لكن أن نقول الإمام المجتهد فيجي واحد يقول طب ونسيت صاحب كتاب كذا ومؤلف كذا وصاحب دروس نور على الدرب وصاحب الفتاوى المشهورة وصاحب موقع كذا عن النت كله مش كده هتبقى نعي ولا عياذ بالله. طيب الرساء عند حضور الجنازات في المسجد قبل الصلاة عليها أو بعدها الرساء يعني هذا هو الرساء ذكر محاسنه قبل هذا هو ذكر محاسنه قبل أن نصلي وبعد أن نصلي هيا أخواننا سنصلي الآن على فلان الفلاني الشيخ الكذا والعالم الجليل هذا لا يجوز لا قبل الصلاة ولا بعد الصلاة. فهل لما أتوا يصلون على عمر وقد مات وظل في جرحه يومين ثم مات هل لما أتوا يصلوا هيا نصلي على أمير المؤمنين ممصر الأمصار وفاتح البلدان وناشر الإسلام هل قالوا هذا وصديق رسول وصاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم والفاروق الذي فرق به الله بين الحق والباطل كان أولى أن يقولوا هذا هل قالوا كان أولى لهم مبتدعة لكنهم لسنة فلم يقولوا مثل هذا الكلام لم يقل. هل قيل في أبي بكر لما مات هل وقف الصحابة فقالوا اليوم نصلي على صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثاني اثنين إذ هما في الغار الذي ذكره الله عز وجل في كتابه والذي تزوج النبي صلى الله عليه وسلم ابنته والذي كان رفيقه في الهجرة والذي وتفضل بقى فضائل تمسك بقى باب الفضائل تقرأه هذا كله من لم يفعلوه فلا نفعله مع من هو أدنى منهم ولا شك أن كل من أتى بعد الصحابة أدنى منهم. لا هذا لا يجوز هذا تعطيل للدفن هذا احنا نصلي سنة الظهر ثم نقيم الصلاة ثم نصلي الجنازة ونتوكل على الله على طول لا قبل لا ما في خطبة ماذا خطبة ايه ليه لماذا ما ستكون بعد ذلك بدعة ستصير بعد ذلك بدعة خلاص بل صارت الآن بدعة يبقى لماذا يقول أصلا بعلمه شو نتعلمهم فما الصحابة كانوا أولى هل فعلوا ذلك أيام التابعين ولا غيرهم حصلش لم يحدث الذي لم يفعلوه لا نفعله. نعم الدعاء بعد ماذا ما هذا سيأتي. قال الرساء عند حضور الجنازة في المسجد قبل الصلاة عليه أو بعدها وقبل رفعها أو عقد دفن الميت عند القبر بعد الدفن نقول هذا فلان الفلاني لا تنسوا هذا العالم الذي كذا والذي كذا ولا كلهم والعياذ بالله. التزام حمل الجنازة على السيارة وتشييعها على السيارات هذا أيضا مصيبة وهي قد عمت بها البلوى وهذا بسبب بعد بعد المقابر. لكن لو كانت المقابر بعيدة جدا وحملوها على سيارة ثم توقفوا قبلها وساروا مسافة تكفي هذا لا بأس. وهذا الآن موجود يعني في بعض البلدان مثلا في الرياض الآن المقابر داخل الرياض بدأت يغلقونها. فالمقبرة اللي خارج الرياض بعيدة جدا، فلا بد من السير إليها بالسيارة، خصوصا الجو 50 درجة مئوية، هذا مستحيل. فيمشون، لكن عند الباب يقفون ويمشون مسافة بالداخل طويلة. حمل بعض الأموات على عربة المدفع كالعسكريين والقادة واللواءات، هذا كله حرام. عند الصلاة على الجنازة، الصلاة على جنائز المسلمين الذين ماتوا في أقطار الأرض صلاة الغائب بعد الغروب من كل يوم، يجوا كل يوم بعد الغروب يقول يلا نصلي على الأموات اللي ماتوا في العالم، هذا حرام، هذه بدعة لم تحدث. الصلاة على الغائب، الصلاة على الغائب، الصلاة على الغائب مع العلم أنه صلي عليه في موطنه. يعني شيخ سيادة طنطاوي لما مات صلوا عليه هناك في المملكة، وهنا صلوا عليه صلاة الغائب، هذه ماذا؟ بدعة طبعا، هذه بدعة طبعا، بدعة طبعا. والشخص إذا مات وصلي عليه في مكان خلاص لا يصلى عليه غائب أبدا، هذا لا يجوز أبدا. لأن عمر رضي الله عنه مات وصلوا عليه في المدينة، لماذا لم يصلوا عليه في مكة ولا في مصر ولا في الشام وهذه بلاد كلها بلاد مسلمة؟ لماذا؟ والرسول صلى الله عليه وسلم لما صلوا عليه في المسجد الرسول صلى الله عليه وسلم لماذا لم يصلوا عليه في المسجد الحرام ولا في البحرين ولا في اليمن ولا في قباء اللي هي في المدينة؟ فكان أولى الناس إذا كان يجوز الصلاة أولى الناس هؤلاء، خصوصا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قول بعضهم عند الصلاة عليها سبحان من قهر عباده بالموت وسبحانه الحي الذي لا يموت، هذا كلام لماذا يقوله؟ لو كان هذا الكلام يقال عند الموت لقاله النبي صلى الله عليه وسلم وقاله الصحابة، يقول لك كلام جميل، نقول نعم، كل بدعة أصلا كلام جميل مستحسن، ومن استحسن فقد شرع. من قال هذه العبارة طلاب العلم؟ الإمام الشافعي رحمه الله. من استحسن فقد شرع، فإياك أن تستحسن أمرا لم يستحسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة. مزع النعلين عند الصلاة ولو لم يكن فيهما نجاسة ظاهرة ثم الوقوف عليهما، يقلع الجزمة وبعدين يقف عليه. الله، طبعا أحسن هذه لما أنت هتصف يا إما تصلي بيها، لكن طبعا الكلام على لما يكون الصلاة في الشارع أو في الطريق أو في رملة أو غيره. أما إذا دخلنا المسجد لابد نخلع النعال لأنها تلوث المسجد. الكلام هنا لو إحنا هنصلي برا في الشارع، إذا كنا هنصلي برا في الشارع عليها نخلع النعال ليه؟ نحن واقفون في الشارع، لماذا نخلع النعال؟ ثم الأسوأ أن يخلع النعل ويقف فوق النعل. طب ما أنت كنت جواه. سبحان الله. قال وإلا إذا كان فيهما نجاسة فالإنسان يخلعهما كما قال عن النبي صلى الله عليه وسلم نعليه أثناء الصلاة. وقوف الإمام عند وسط الرجل وصدر المرأة، هذا بدعة، العكس هو الصحيح، نقف من الرجل فين؟ عند الرأس، وعند المرأة فين؟ الوسط. فهنا اللي يعمل العكس يبقى ابتدع. قراءة دعاء الاستفتاح، صلاة الجنازة ليس فيها دعاء استفتاح، صلاة الجنازة تقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، الفتحة على طول، الفتحة على طول، لا في دعاء استفتاح ولا غيره. الرغبة عن قراءة الفاتحة وسورة فيها، بعض الناس لا يحب قراءة الفاتحة في التكبيرة الأولى، هذا بدعة، المفروض يقرأ الفاتحة. هل يقرأ سورة؟ لا بأس يقرأ شيء خفيف. الرغبة عن التسليم فيها، يعني لا يريد أن يسلم، يريد أن يسلم، يريد أنه يظل في الصلاة، إذا خلصت سلم مباشرة. قول البعض عقب الصلاة عليه بصوت مرتفع ما تشهدون فيه يقولون كان من الصالحين، يا منافقين، سبحان الله، ما أدراكم، ولمن هذه الشهادة؟ لمن هذه الشهادة؟ هل أنتم الآن تسألون عند الله جل وعلا لماذا نشهد؟ لماذا لا نشهد؟ لا نشهد بها. لأنه لو كان خيرا لسبقونا إليه. لا، هل النبي صلى الله عليه وسلم قال قولوا هكذا فيه؟ أبدا، وإنما لما رأهم واشهدوا لفلهم خلاص الدفن وتوابعه. لا، ما في صلاة المسجد، صلاة الجنازة خارج المسجد، صلاة الجنازة تكون خارج المسجد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يصلي في المسجد أبدا إلا لما صلى على مين إخوان طلب العلم؟ النبي صلى الله عليه وسلم صلى الجنازة في المسجد متى؟ على ما تنسوش تاني، سهل بن بيضاء، صلى النبي صلى الله عليه وسلم على سهل بن بيضاء في المسجد، وهذه رواية عائشة. والسبب ان عائشة رضي الله عنها لما مات سعد بن ابي وقاص ارادت ان تصلي عليه، فقالت ائتوا به، قالوا يا ام المؤمنين نصلي عليه في المسجد. دل ذلك على ماذا؟ لا قالوا صلي في المسجد، دل ذلك على ماذا؟ على ان الغالب عليهم الصلاه في المسجد. فقالت والله ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على سهيل بن بيضاء الا في المسجد. سهل وسهيل، سهل بن بيضاء الا في المسجد. فاذا صلى النبي صلى الله عليه وسلم على سهل بن بيضاء، وده صحيح مسلم. ما سهل من قلتلك انا سهل وسهيل، مش كده؟ انا مره قلتها سهل ومره قلتها سهيل، فعشان كده بسال وانت بترد، سبحان الله. تمام. اذا هو صلى عليه، يبقى صلاه الجنازه فين؟ لكن نصلي في المسجد لما يكون في مطر، ما فيش مكان بره المسجد، ماذا نفعل؟ تعرفين في شوارع فيها ازقه ضيقه جدا، نصلي فين؟ يبقى نصلي في المسجد، هذه ضروره، هذه ضروره. الدفن وتوابعه. ذبح الجاموس عند وصول الجنازه الى المقبره قبل دفنها، وتفريق اللحم على من حضر، بيخذوا جاموسة ويذبحوها عند المقبرة. طبعا ذبح الجاموس أو البقر أو أي شيء حرام، حتى لو ديك، حتى لو ديك. طب لماذا ذكر الجاموس؟ الشيخ هنا بيتكلم على بدعة في العراق، موجودة في العراق، فالشيخ يقصدها، وإلا الشيخ لا يقصد الجاموس نفسه، وإنما يقصد الذين يفعلون هذا. وأي دحو وقبل كده ذكر أي ذبح بسبب الجنازة لا. وضع دم الذبيحة التي ذبحت عند خروج الجنازة من الدار في قبر الميت، يقول هات الدم حطوه، الدم يشهد له، يشهد له بإيه؟ هو عمل حاجة، وهو اللي ذبح، وهو حتى اللي بيذبح بياخد الدم معاه. غريبة دي، نجاسة أو تلوث أو قذارة، فلماذا يضعون هذا؟ أقول نجاسة لأن كثير من العلم يرون أن كل الدم إيه؟ والإمام أحمد نقل الإجماع على نجاسة الدم، وابن حزم يرى أن الدم كل نجس حتى دم السمكة، وهذا كلام فيه نظر. والغالب والله أعلم أن دم ما يؤكل لحمه ليس بنجس، لأن في صحيح مسلم ابن مسعود رضي الله عنه ذبح جزورا ثم أتى وعليه الدم والروث، الدم والروث، هذه أفصح من الروث، روث، وصلى بهم إماما وعليه إيه؟ دم وإيه؟ وروث. دل ذلك على أن دم ما يؤكل لحمه ليس بنجس، وهذا ابن مسعود. الروس اللي هو بالبراز فضلات البهيمة. الذكر حول سرير الميت قبل دفنه، وهو قبل ما يدفنوه عدوا يذكروه، انتوا خلاص هو مات، يبقى اذا مستعد للتغسيل والتكفين، غير ذلك اتركوه جلسوا برا. لكن طبعا لا بأس بتقبيله كما ذكرنا، اما يجلسوا حواليه ويذكروا. لما مات النبي صلى الله عليه وسلم هل جلسوا حوله ويذكرون الله؟ لا. الأذان عند إدخال الميت في قبره، وهذا غريب، هذه بدعة غريبة في بلاد بعيدة، وفي بنغلاديش يفعلون أشياء عجيبة جدا، فيدفن الميت ويؤذنه. إنزال الميت في القبر من قبل رأس القبر، فما عارفين الإنزال كيف يكون، ذكرنا هو المفروض ينزل من جهة رجلي القبر، يعني رأس الميت، ماشي. القبر عكس الميت، ولما يدخل في الميت يبقى هو زيه، مش كده؟ لما يدخل في الميت، نعم، القبر اهو، القبر اهو، انت لما تيجي تدخل الميت هتدخل راس الميت من هنا، لما تدخله وتدخل جوه هيبقى الراس صار هنا ولا بقى جوه؟ يبقى ده اسمه رجلي القبر وده اسمه راس القبر، عرفت؟ جعل شيء من تربة الحسين رضي الله عنه مع الميت عند إنزاله في القبر لأنها أمان من كل خوف. هذه عقيدة من؟ الشيعة، عقيدة الشيعة. ولا تربة الحسين تعمل شيء ولا تقدر، بل الحسين نفسه لم يقدر نفسه على شيء، لم يستطع أن يحمي نفسه من الموت ولا لا، فكيف حيحمي غيره؟ كيف يدافع عن غيره؟ هو نفسه لم يستطع أن يدافع عن نفسه ولا عن الذين معه، وقتل والذين معه كثير منهم قتلوا، فلا يقدر على دفاع عنك إلا الله جل وعلا. فرش الرمل تحت الميت لغير الضرورة، إلا خدشة رملة، لا غلط، لكن نحط رملة والأرض نشعة فيها مية فيها كذا فنضع التراب. جعل الوسادة أو نحوها تحت رأس الميت بالقبر، يوم خده وحطوه تحت دماغه، لا إله إلا الله. رش ماء الورد على الميت في قبره، يجيبوا ماء ورد ويرشوه على الميت، لماذا؟ كل هذا إسراف لا داعي له. إهالة الحاضرين التراب بظهور الأكف مسترجعين، يعني يحطوا التراب على ظهر وإن لله وإن إليه راجعون، إن لله وإن إليه راجعون، إن لله. هذا غلط، المفروض نحس التراب بالكف وليس بظهر الكف، ونقول بسم الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قراءة منها خلقناكم وفيها نعيدكم وفيها نخرجكم ومنها نخرجكم تارة أخرى، يقرؤون هذه الآيات وفي كل واحدة يرموا، وفي حفيات ثلاث، الحفيات الثلاث سنة، لكن هل كل حاسية نقول معها هذه الكلام الآيات؟ لا. القول في الحسوة الأولى بسم الله، وفي الثانية الملك لله، وفي الثالثة القدرة لله، وفي الرابعة العزة لله، وفي الخامسة العفو والغفران لله، وفي السادسة الرحمة لله، ثم يقرأ في السابعة كل من عليها فان، ثم يقرأ منها خلقناكم. هذا كله بدعة، كله بدعة. هو اللي قال فقط بسم الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قراءة السبع سور، الفتحة والمعوذتين والإخلاص وإذا جاء نصر الله وقل يا أيها الكافرون وإنا أنزلناه في ليلة القدر، غريبة، هو لا يقرأ القرآن خالص. وهذا الدعاء، اللهم إني أسألك باسمك العظيم وأسألك باسمك الذي هو قوام الدين، وأسألك 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 باسمك الذي إذا سئلت به أعطيت وإذا دعيت به أجبت، رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل وعزرائيل. من فين هذه الأدعية أتوا بها؟ من بدع الصوفية، من دلائل الخيرات، كل ذلك عند دفن الميت وبدعه. قراءة فاتحة الكتاب عند رأس الميت وفاتحة البقرة عند رجليه، قراءة القرآن عند إهالة التراب على الميت، تلقين الميت عند دفنه، عند الدفن يقول يا فلان يا فلان، إذا جاءك الملكان يسألانك، فإذا قال لك من ربك فقل ربي الله، هذا حرام، هذا حرام. هو يسمع لكن لا يفيده، هو يسمع لكن لا يفيده، لأنه إن لم يثبته الله فلا تثبيت له أبدا، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور، مهما تمليه أنت مش ممكن. الذي يثبت والله يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت فين؟ في الحياة الدنيا، وفين؟ يعني الآخرة، القبر، القبر. نعم. قال نصب حجرين على قبر المرأة. ليه؟ لماذا؟ نعلم قبر المرأة قبر، طب نعلمه ليه؟ قبر خلاص. نقل الميت، الرساء وعقد دفن الميت عند القبر، ذكروا قبل ذلك الرساء لما ندفنه نقول هذا لا تنسوا فلان العال كذا كذا، نقل الميت قبل الدفن أو بعده إلى المشاهد الشريفة، ذكر ذلك قبل ذلك، يعني نقل إلى ينقلوا للحرم ولا غيره. هل كانوا عند كل ميت يقفون عند قبره ويسنون عليه؟ أبدا، هم يتكلمون مع بعضهم كلاما عاديا فأثنوا على فلان فقال وجب، لكن هل كل ميت يقف عند الدفن يسنون عليه؟ لكن هل هو في كل مرة فعلوها؟ أبدا، ولم يقفوا هم وهم سائرون في حياتهم، فكلام جرت به العادة ولم يقصد به شيء، ولم يكونوا في كل مرة يذكرون هذا الكلام. قال هو القصد من هذا الكلام أن شهادتهم هي الشهادة وأن هؤلاء شهداء الله في الأرض. قال السكن عند الميت بعد دفنه في بيت في التربة أو قربها، يجوا يضعوا خيمة أو غيره ويسكنوا عنده، يقول لك يونسوا، يونسني تونسوا كيف؟ امتنعهم من دخول البيت إذا رجعوا من الدفن حتى يغسلوا أطرافهم من أثر الميت، يقول لك قبل ما يدخل اغسل يديك ورجليك الأول قبل ما تدخل. وضع الطعام والشراب على القبر ليأخذه الناس، يجوا عند القبر يضع الطعام والشراب، رحمة ونور، رحمة ونور، رحمة ونور. ليه بقى؟ شعرفنا اللي رحمة ونور هذا الكلام. الصدقة عند القبر بدعة، الصدقة مخصوصة عند القبر بدعة، لأن هذه سيكون مظنا يجتمع المتسولون والشحازون وتصير المسألة، ولم يكن هذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما صدق لها أهلها، سنبحث عن الفقراء خصوصا الذين يتعففون ولا يسألون الناس إلحافا ويحسبهم الجهل أغنياء من التعفف. صب الماء على القبر من قبل رأسه ثم يدور عليه، وصب الفاضل على وسطه، يعني يصب عند رأس القبر ماء وبعدين يلف على أطراف يصب ماء ويجي في وسط القبر ويصب الماء. التعزية وملحقاتها. التعزية عند القبور يقفون صفين يأخذوا يسموها يأخذوا العزاء، هذا بدعة. خلاص إذا دفننا مشينا، في حاجة اسمها الناس تقف والسلام سلام سلام، ما خلاص من حضر معنا فقد عزانا. الاجتماع في مكان التعزية، يعملوا قاعة للعزاء أو مادة للعزاء، وهذا موجود في الريف وغيره، لازم في مكان يعملوا صوان ويجيبوا كراسي عشان الناس اللي جاية تعزي ساعات ثلاثة أيام وشعب غيره، هذا كله لا يجوز. تحديد التعزية بثلاث أيام برضو بدعة. التعزية مفتوحة، التعزية مفتوحة، أنا لما أستطع أن أحضر عندك في أول يوم ثاني يوم ثالث يوم ربع يوم خمس يوم ما مانع أن سادس يوم أعزيك، ما في بأس. أما ثلاث أيام هذا الحديث فلا يصح. ترك الفرش التي تجعل في بيت الميت لجلوس من يأتي إلى التعزية فيتركونها كذلك حتى تمضي سبعة أيام، ثم بعد ذلك يزيلونها، يجيبوا في قاعة كبيرة قاعة مناسبة يجيبوا فرش يتساب سبعة أيام وبعدين يتشال. التعزية بيعظم الله لك الأجر وألهمك الصبر ورزقنا وإياك الشكر، فإن أنفسنا وأموالنا وأهلينا وأولادنا من مواهب الله عز وجل الهنية، وعواريه المستودعة. عواريه يعني عواري جمع إيه؟ عارية. وما العارية؟ العارية هي إيه؟ سلفة الإقراض، أعطيك كتاب أعطيك فلوس، هذه اسمها عارية. متعك به في غبطة وسرور وقبضه منك بأجر كبير، الصلاة والرحمة والهدى إن احتسبته فاصبر ولا يحبط جزعك أجرك فتندم، واعلم أن الجزع لا يرد شيئا ولا يدفع حزنا وما هو نازل فكأن قد. هذا الكلام هذا إنسان مرة قال على في خطبة، نعم، لكن كل واحد يلتزم يقول للميت ما التزمه النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة. ولو شوف بقى لو واحد طبعا مش يقدر يحفظ الكلام ده، فكل واحد شايل ورقة ويجي يقف عند الميت وبعد كل واحد يقف له 10 دقايق يقول له هذا الكلام، الشغلانة بقى دي مش هنخلص من العزاء. عادي، أو أفضل شيء لله ما أخذ له ما أعطى وكل شيء عنده مقدار، فاصبر واحتسب، أو اصبر واحتسب وخلاص. التعزية بإن في الله عزاء من كل مصيبة وخلفا من كل فائت، فبالله فثقوا وإياه فرجوا، فإنما المحروم من حرم الثواب. أيضا هذه خطب. أما أن يكون هذا أسلوب للتعزية هذا لم يقوله الصحابة، إلزم ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم وإلزم ما قاله الصحابة رضي الله عنهم. اتخاذ الضيافة من الطعام من أهل الميت، ما الميت يحضروا طعام للناس هذه مشقة شديدة وبدعة، الأصل أن يروح لهم طعام وليس هم الذين يعدون للناس الطعام. اتخاذ الضيافة للميت في اليوم الأول والسابع والأربعين وتمام السنة، الفرق ثلاثة أيام عندنا في مصر يعملوا الفرق بعد ثلاثة أيام، ويعملوا الأربعين ويعملوا الخميس ويعملوا الأربعين ويعملوا السنوية، كل هذا حرام، وهي مرتبطة بالفراعنة، كان الفراعنة يحنطون موتاهم. المرحلة الأولى تتم بعد ثلاثة أيام فيسموها الفرق، المرحلة التي تليها في الخميس بعد أربعين يوم يتم التحنيط التام، فلا بد من وجود الأربعين. تمام. في السنوية يتأكدوا أن الميت ما زال محفوظا، وفعلا المميات هذا محفوظ لغاية دلوقتي، لكن لماذا نحنط أمواتنا؟ ما الفائدة؟ لا شيء. اتخاذ الطعام من أهل الميت أول خميس، يقول لك الخميس الأولاني، إجابة دعوة أهل الميت إلى الطعام، إن أهل الميت يدعون للطعام فنجبهم، هذا حرام. قولهم لا يرفع مائدة الطعام الليالي الثلاث إلا الذي وضعها، اللي وضع المائدة هو اللي يرفعها بعد ثلاثة أيام، فهو اللي وضع المائدة سافر عجز اتشل مات، بنعمل إحنا عمل الزلابية أو شراؤها وشراء ما تؤكل به في اليوم السابع، كان موجود هذا في بعض بلاد الريف عندنا في مصر، لكن الآن لم تعد موجود حكاية الزلابية هذه. ما الزلابية؟ ليه؟ لقمة الأراضي. لا، هو الناس اجتمعوا للأكل، لكن إن كان الناس صنعوا للزوار طعاما يأكلونه فما معنى السرابق؟ لماذا السرابق؟ لكن اللي بيحصل في الريف جميل، إن الناس تأتي من لما بيأتوا ضيوف كثيرون فأهل القرية بيصنعوا طعام للمهل الميت وللناس، هذا كرم لا نسميها بدعة إلا إن ظنوا أن لابد من إطعام الكل لأن كلهم بيقعدوا يأكلوا، لكن الأصل هم بيعملوا إيه؟ طعام لأهل الميت هذا مطلوب، طعام للضيوف هذا إكرام واجب أصلا، هذا إكرام واجب للضيوف القادمين من الخارج. الوصية باتخاذ الطعام والضيافة يوم موته أو بعده بإعطاء دراهم معدودة لمن يتلو القرآن لروحه أو يسبح له أو يهلل. اللي بيتلو القرآن يأخذ أجر، وهذا نشر المبتدعة ونشر ناس مخصوصة، الشيخ هاته مقرئ هاته مقرئ هاته مقرئ، سبحان الله. الوصية بأن يبيت عند قبره رجال 40 ليلة أو أكثر أو أقل، وهذا مش موجود هنا الحمد لله، لازم بعض الرجال يبات عند قبره 40 ليلة. طب يعملوا ايه دول؟ وقف الأوقاف سيما النقود لتلاوة القرآن العظيم، ان نقول نخصص حد يقرأ قرآن عشان الصواب يروح له، هذا غير صحيح، هذا غير صحيح. لكن لو عملنا أوقاف مصاحف كتب طلاب العلم مساء حاجة في المسجد، هذا كله خير وبركة. قال أو لأن يصلي نوافل، يأخذ فلوس لواحد يصلي نوافل ويهب له ثوابها، لا يصلح صلاة أحد لأحد أبدا أبدا، الصلاة عبادة بدنية خاصة لا يصلح لأحد أن يصلي عن أحد. أو أن يهلل أو يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويهدي ثوابه لروح الواقف أو لروح من زاره، هذا أيضا لا يصل. تصدق ولي الميت له قبل مضي الليلة الأولى بشيء مما تيسر له، أول يوم مات يشوف له أي صدقة، فإن لم يجد صلى ركعتين، يقرأ في كل ركعة بفاتحة الكتاب وآية الكرسي مرة وسورة التكاثر 10 مرات، فإذا فرغ قال اللهم صليت هذه الصلاة وتعلم ما أردت بها، اللهم ابعث ثوابها إلى قبر فلان الميت. بدعة طبعا وضلالة ولا يصل ثواب شيء. التصدق عن الميت بما كان يحب الميت من الأطعمة، هو بيحب الفراولة هاتوا فراولة وتصدقوا بها عليه، كان بيحب العدس هاتوا عدس ودوا للناس، كان بيحب الويكة هاتوا ويكة، وهكذا هذا كله طبعا لا حول ولا قوة إلا بالله. التصدق عن روح الموتى في الأشهر الثلاثة رجب وشعبان ورمضان، هو الصدقة على الميت مطلوبة وجميلة، لكن تخصصها بوقت معين هو المرفوض. إسقاط الصلاة، يعني ما معنى إسقاط الصلاة؟ ناس مشغولة بالميت فيقول النهاردة معنا الصلاة، النهاردة احنا مشغولين، النهاردة في عندنا غسل تغسيل وتكفين ومقابلة ناس وتشييع جنازة، فمش فاضيين النهاردة فبلاش صلاة النهاردة، أجازة صلاة النهاردة، لا حول ولا قوة إلا بالله. القراءة للأموات وعليهم، هذا ورد ولكن الشيخ يكرره. السبحة للميت، السبحة اللي هي نجيب سبح ويوزعوها أروح الميت. العتاقة له، يجيبوا طعام وسموه عتاقة، طعام يوزعوه سموه عتاقة. قراءة القرآن له وختمه عند قبره، أيضا هذا إيه؟ بدعة. الصبحة غير السبحة، السبحة اللي هي المسبحة، إنما الصبحة اللي هي الصبحية الصباحية يروحوا له صباحية مباركة الصبحة لأجل الميت، ويتبكي روحهم إلى قبر ميتهم الذي دفنوه بالأمس هم وأقاربهم ومعارفهم، يلا يا ولاد نروح الصبحة للميت نزوره ودفنوه أمس وقال له الصبحة صبحوا عليه. فرش البسط وفرش البسطي، البسط جمع ماذا؟ جمع بساط، وما البساط؟ ما يفرش في الأرض. فرش البسط وغيرها في التربة لمن يأتي إلى الصبحة وغيرها، يبقى عند القبر ويفرشوا حصر وأشياء عشان الناس اللي جاي تصبح عليه تاخد واجب. نصب الخيمة على القبر، هذه خيبة وليس الخيمة. البيات عند القبر 40 ليلة أو أقل أو أكثر، ذكروا قبل ذلك. تأبين الميت ليلة 40، يجيبوا ليلة 40 ويعملوا حفل التأبين، وهذا موجود في مصر هنا للأسف، الموتى يعمل لهم الذكرى وبعد الذكرى 40 وذكرى السنوية لا يجب تأديب، أو عند مرور كل سنة المسمى بالتذكار، ذكرى السنوية لفلان، ذكرى السنوية لفلان، ذكرى السنوية لفلان. حفر القبر قبل الموت استعدادا له هذا حرام، لأنه ما تدري نفس بأي أرض تموت. لكن لو أن الإنسان اشترى قبرا ليس ليدفن هو فيه، وإنما قبر لمن يعني يدفن، هذا لا بأس. أما القصة الربيع بن خثيم أنه كان حفر قبره وهذا فينام فيه، ثم يقوم ويقول يا نفس أنت الآن قد قمت فعمل اليوم إن تدخلين ولا تخرجين فيه، فمن فعل ذلك ينبغي أن يؤدب، ينبغي أن يضرب أو يدخل مستشفى المجانين. هذا كلام فاضي، كلام فاضي. ولم يثبت عن الربيع بن خثيم أنه فعل ذلك، وإن فعله أي إنسان فهو حرام وضلال. هل نام أحد من الصحابة في مقبرة ثم قال نفسي هذا الكلام؟ لا، حرام هذا الكلام، حرام. ودي قصة يتلونها ويرونها على المنابر والناس تبكي، وتقول شوف العصا، روح المقبرة ونام فيها ويقول نفسه أعمال اليوم تدخلي ومتبقاش تاني. ومؤثرة جدا هذه، لأن الشيطان دائما يضع التأثير في الباطل والبدعة والعياذ بالله. نعم. نفيس أمين. الله المستعان. طيب نكتفي بهذا القدر، نجيب الأسئلة قدر الله ما شاء فعل. باقي لنا لقاء مع الجنائز إن شاء الله. كان الأخ سألني على حاجة، فحفلات التأديم طبعا معروف أن التأديم حرام. في بقى هنا شيء لعل الشيخ لم يذكره، وهو الوقوف حدادا لما يموت فلان، يقول هيا نقف دقيقة حدادا على فلان، هذا طبعا بدعة وضلالة واعتراض على قدر الله. يعني وفين يقولوا ربنا احنا معترضين انك موت فلان، وهذا يحدث في مجلس الشعب وفي غيره، وكل هذا لا يجوز. يعني هذا يحدث في مجلس الشعب والحكومة تفعله والناس هؤلاء، وهذا لا يجوز، هذا الكلام هذا باطل كله. يقول الأخ السائل، أليس من التعدي على الحقوق الشرعية الاستحواذ على أماكن في الصف المقدم ممن يأتي بعد اكتمال الصف؟ نعم نعم، الصف الأول الذي أتى مبكرا هو أولى به، أما أن يأتي إنسان ينازعه هذا لا يجوز، هذا الكلام هو أولى به. كنت أغسل أحد الموتى فوجئت بدموع تزرف من العيون مرتين، وهذا بعد أن فتح أحد العينين نتيجة لمسة غير مقصودة مع العين أثناء الغسل. هذا عادي يحدث، أنت عارف القناة الدمعية يبقى فيها شيء محبوس، فأنت الضغط عليه ضغطت على القناة الدمعية أبدع الدمع المحبوس، طلع الدمع المحبوس ما في بأس، هذا لا يدل على أي شيء، هذا لا يدل على أي شيء. هذه دموع محبوسة، دموع محبوسة البصل يخرجها من الحي، فالضغطة تخرجها من حبست فيه، فلا تدل على أي شيء، وليس هو يبكي ولا شيء، خلاص انقطع عمله، انقطع عمله، لا يقدر يبكي ولا يبتسم ولا غيره. إذا ابتسم يبتسم من البداية هو ساعة الاحتضار، لكن ما فيش واحد لما مات لم يكن مبتسما ثم لما تيجي تتغسله يبتسم لك، مش ممكن، لأنه هو لكي يتحرك هذا المخ بيأمر، مخ إيمان، مخ راح والقلب راح خلاص، أفعاله المعتبرة هي أفعاله قبل أن تخرج الروح، إذا خرج الروح فلا أفعال. بعض الناس عندما يموت شخص يدخل عليه زوجته وأولاده، نعم، ويقول لها لكي يسامحوه، لو سامحتك ولو سامحتك لكي على ما حصل منه من تقصير، هذا يعني استسماحه بالعافية، فتجبرها تقول له سمحتك وبعد السنة ولا يومين بعد ثاني يوم هتقول له لا هذا الله كذا كذا كان بيعمل، لا هذا لا يجوز هذا الكلام. وهل مات أحد من الصحابة فأتوا بزوجته وأولاده وقال لهم سامحوه؟ لا. فما حكم ذلك؟ بدعة، هذه مفروض نضيفها يا أخوان، تضاف هذه عند الاحتضار، هذه تضاف عند الاحتضار، موجودة منتشرة في مصر، منتشرة منتشر. أنا لما والدي مات فلي عمة كانت قاعدة جنبه، أخته يعني وجدة قاعدة جنبه، وقعدت تنادي أمي تعالي تعالي سامحني. فطبعا شاورنا لها ما جاتش، إنما هذه بدعة، بدعة هذه. بعض الناس، أنا عيلتي عيلة موعودة بالحل. بعض الناس يضع على جنازة الرجل رداء أبيض وعلى جنازة المرأة رداء ملون يرتديه النساء للتعريف، لا يجوز هذا، عاجز هذا الموجود خلاص. قول البعض اللهم إني لا أسألك رد القضاء ولكني أسألك اللطف فيه، هذا قول حرام ومعصية كبيرة، هذا قول ومعصية. مع يعني هل لو الإنسان مرض يقول رب اشفيني ولا خلي المرض بس اللطف، ولا إذا مرضت فهو يعني أنت تقول بسم الله الشافي اللهم اشفيني، ولما تيجي تقول اللهم اشفيه وعافيه، ولا تقول اللهم خلي المرض زي ما هو بس اللطف؟ يعني إيه بقى هذا الكلام؟ ينفع؟ ما ينفعش طبعا، ما ينفعش. فهذا الكلام حرام وباطل، وإنما الدعاء يرد القضاء، ونحن مأمورون برد القدر بالقدر ومن الدعاء القدر، فنحن لا نطلب رد القضاء ولا نطلب اللطف فيه، نطلب رده إلا ما هو لا يمكن رده. يعني لا يمكن إنسان مات ويقول يا رب يحييه يا رب، ما ينفعش. هذا لا، هذا مقامه التسليم فقط، مقامه التسليم. يعني ما لا يمكن رده يبقى المقام فيه ماذا؟ التسليم. ما يمكن رده يبقى المطلوب الدعاء برده كله. هل صحت قصة العارف بالله؟ مش حاجة اسمها عارف بالله، غلط. أبو اليزيد حينما سألوه 23 سؤالا أعطاه النصارى، هذه واردة لكني لا أدري صحتها، وهي واردة في النت وفي كتب كثيرة، لكن بس هي لعلها من تأليف بعض الناس في الرد على النصارى. الردود كلها صحيحة، الردود كلها صحيحة. نعم. نريد بحث مفصل عن رهن الأرض الزراعية، ما يجوز وما لا يجوز. نعم هذا واجب إن شاء الله، إن شاء الله هذا واجب، ويأتي باب الرهن وقد مر في منار السبيل إن شاء الله. هل القبور شرعا لابد أن يكون الميت بها كوضع أثناء الصلاة عليه؟ لا 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 يشترط. ما حكم السفر من أجل التعزية؟ هذا من الخلق الكريم، ونتعاون على البر والتقوى من باب تخفيف الأحزان. أنت لك ميت في بلد أخرى تسافر لتعزي الناس، هذا لا بأس به. الميت لا، هذا بدعة. لكن الآن سمعت أن لك عم مات في بلدكم فأنتم بتسافروا، فهذا سفر طيب، هذا سفر طيب، هذا سفر طيب. ما المقصود بالتزاحم على النعش؟ تفضلوا. وإيه؟ مرض مزمن. المرض المزمن اللي هو مثلا كالكبد، الفيروس الكبدي او الايدز. هو دلوقتي المصريين 20 مليون مصابون بالفيروس سي والعياذ بالله، ونحو 3 مليون مصابون بالفيروس بي، وهذا الاثنين دول الواحد منهم يسمى المبطون، والمبطون شهيد، المبطون شهيد، والمطعون شهيد، المطعون اللي اصابه الطاعون في بطنه، مش المطعون اللي مضروب بخنجر او برمح، فهذا شهيد اخره، شهيد اخره، بارك الله فيه. ما حكم الجلوس هذا الرجل يحضر الدروس بقاله 30 سنه؟ ما حكم الجلوس مده قليله عند التعزيه وخاصه للنساء اعتادت هذا الشيء؟ لا باس، لان عائشه جلسنا عندها النساء يعزينها، ما في باس جلوس، لكن جلوس مطول ومجاملات مفارغه لا. ما حكم تقبيل يد ورأس العالم؟ إذا أظن الدرس ده قلناه قبل كده، تقبيل يد ورأس العالم هذا لا بأس به، بس العالم، أنا قلنا لكم أنه هنا في مصر لا يوجد علماء، اللهم إلا الشيخ حسن البنا وهو الوالد يعني، أما لا يوجد علماء، يوجد طلاب علم متميزون كالشيخ رسلان، يوجد طلاب علم متميزون جدا. والأب والأم هذا من السنة، ومن المستحب تقبيل يد الأم ويد الأب ورجل الأم ورجل الأب، هذا لا بأس به. ومن له مكانة مثل الجد، ما الجد أب، والجد من باب أولى، هذا يسر نفسه، والجدة والعم والعمة قريب من الأب، والعم والعمة قريب من الأب والخال والخالة، أقرباء هذا. وعمة الناس لا. وحكم الحناء على رأسه، وحكم الانحناء على رأسه أو يد لتقبيل، ما كيف تقبل من غير ما تنحني؟ يعني هترفع الإيد فوق تقبلها؟ لا. وقد التابعون قبلوا يد سلمة بن الأكوع ولم يمتنع، بل هو أخرج يده إليهم، قال الراوي قال فمد إلينا يده سلمة بن الأكوع، عارفينه الصحابي البطل، إيد ضخمة كده، إيد ضخمة، وهو بطل جري يسبق الخيول والإبل، عمل غزوة لوحده ده. فقال فمد إلينا سلمة بن الأكوع رضي الله عنه يده فقبلناها فإذا هي كيد البعير، حديث صحيح، حديث صحيح. فالصحابي مد ايه يده، وقد قبلت رأس النبي صلى الله عليه وسلم ويده ورجله صلوات الله وسلامه عليه. رجل عنده زكاة مال، هل يجوز أن يعطيها إلى إخوة علما بأنه فقير من أجل التزوج؟ عنده زكاة مال لازم يخرجها، لازم يخرج زكاة المال، وأخوه أولى، الأقربون هؤلاء أولى بالمعروف لقول الله وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض، فالأقربون أولى، أختك وأخوك هذا أولى، وهذه صدقة وصلة. رجل مر على نساء، هل يسلم عليهم؟ نعم، السلام على النساء جائز بشرط أمان الفتنة، لكن لا بأس. وهل يجوز النساء أن ترد عليه؟ يجب، يجب من غير تخضع بالقول. شخص كلما رأى أمة ربما يوميا يقبل يده ورأسها، هذا بار جزاه الله خير، بار جزاه الله خيرا. يقول نشهد الله، نشهد الله على حبكم، ونحن نشهد الله على حب المسلمين وأنتم أجمعين ومن حضر من أهل العلم، نرجو نصيحة في مسألة لبس البنطلون، لا سيما البنطلون الموجود الآن الذي يضيق على صاحبه في الركوع والسجود، وإن كان لابد منه لعمل أو لدراسة فليأخذ معه ثوبا فضفاض. أول بنطلون إذا كان ضيق فإنه مأساة، وإذا كان شديد الضيق فإن الصلاة به لا تصح، إذا غسم العورة وأظهرها فالصلاة لا تصح به أبدا. ولكن إذا كان البنطلون واسعا ولا يجسم العورة عند الركوع والسجود فالصلاة به صحيحة، والأولى عدم لبسه، الأولى عدم لبس البنطلون. لكن طبعا في مصالح لا يستحيل، يعني في الجامعة مستحيل تدخل بغير البنطلون، مستحيل، ما يدودك مستشفى المجانين لو دخلت بالبنطلون. وإذا أخذت ثوبا فضفاضا، ما المقصود بثوب؟ يعني يلبس بلطو مثلا عليه، لا بأس يلبس بلطو طويل عليه، لكن في فصل الصيف يتعذر هذا الأمر. وإن أطال القميص بحيث ينزل ستكون مسخرة ومضحكة، فالإنسان يراعي أنه إذا اضطر يلبس بنطلونا ماذا؟ واسعا، واسعا. إذا كان عند الصلاة يلبس شيء أو يلتحف بشيء ويصلي به، لا بأس يجيب ملاية ويلبسها كده شيء يحضره ويصلي به. إذا كان البنطلون لا يجسم العورة فليصلي. الموجود الآن لا يصلح أبدا، معظم ضيق ويجسم العورة خصوصا في الركوع والسجود. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم.